السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء في هذا البرنامج العلمي ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمثلة في فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة وهنا في هذا المسجد. مرحبا بطلبة العلم. معنا في هذه الرسالة كتاب كشف الشبهات، من ليس عنده نسخة أعطى نسخة، عندما معه نسخة أعطى نسخة. اجلس اجلس مكانك، اجلس اجلس اجلس. نعم، وزع للإخوة، اللي ما عنده نسخة تفضل خذ لك نسخة. هذا الكتاب سنقرأ فيه إن شاء الله، فعلى بركة الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به لعباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس وغيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
الحمد لله. هذه الرسالة كشف الشبهات، ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن بدأ في الدعوة. الشيخ محمد الله يرحمه ويغفر له ولد سنة 1115، توفي سنة 1206، فهو جدد من درس من معالم هذا الدين في النصف الثاني القرن الثاني عشر الهجري، وهو نشأ في نجد وتعلم، ثم انتقل إلى مكة وتعلم عند العلماء، ثم إلى المدينة، ثم عاد إلى أهله، ثم بعد ذلك ذهب إلى الأحساء وتعلم، ثم ذهب بعد ذلك إلى العراق. اجلس بارك الله. ثم ذهب بعد ذلك إلى العراق، وكان شابا يافعا، وأزق فهما صحيح وتلقى علما صحيح فأثمر دعوة صحيحة قائمة على الكتاب والسنة. يقول عبد الرحمن بن حسن حفيده في كتابه المقامات: ولقد ألف كتاب التوحيد وهو في البصرة. لما كان في البصرة كان عمره 19 سنة وألف أصل كتاب التوحيد هناك. فلما بدأ في الدعوة أتته بعض الرسائل من بعض من ناوى الدعوة وبثوا شبهات في الناس ضد الشيخ محمد رحمه الله وما أحيا في الناس. فالشيخ محمد داعية مصلح أحيا من درس من معالم الدين، فهو تعلم ثم ألف وكتب ودعا. وفرق بين من يتكلم قبل أن يتعلم ممن تعلم ثم تكلم، فهذا فرق في ناحية العلم والتعليم. فلما علم علم بعلم، ومن تكلم قبل أن يتعلم بماذا سيتكلم؟ بالخرافة، بالمنامات، بقيل وقال، بالقصص. ففرق بين بث العلم وبث تلك الأمور التي ليس فيها أثارة من علم، فليست مبنية على قال الله ولا على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألف هذا الكتاب بهذا العنوان: كشف الشبهات. كشف الشبهات، والكشف من الإزالة والإيضاح. فإذا انكشف الشيء أي تبين واتضح، والشبهات هي مزاحمة الحق بالباطل بما يشبه الحق وهو باطل. فإذا أتى الباطل أزال تلك الشبهة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد ينتشر في الناس الباطل فيظهر فيظنه الناس الحق عندما تخبأ السنة وتضعف. كان حذيفة بن اليمان جالسا مع خواصه فأخذ حجرين فأطبق هذين الحجرين فوق بعض فقال لهم: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، لا نرى ما بين هذين الحجرين من النور إلا قليل. قال: والذي نفسي بيده لتفشون البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين، وإنها لتذهب السنة، وإنها لتذهب البدعة فتزول. فيقول الناس: ذهبت السنة، قد التبس عليهم الحق بالباطل. وهذا الأثر ذكره ابن وضاح في كتاب البدع، وأيضا أشار إليه الشاطبي في الاعتصام. هذا التصوير البليغ من حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سره، وهو المشهور في رواية أحاديث الفتن لما يتكلم بهذه اللغة ويطرح هذا الطرح ويخبر من هم حوله بخلاصة ما استمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر بهذا التحذير الواضح، لأن لا يدفع الشبه مثل الوضوح. الوضوح يدفع الشبه. ما الذي يبقي الشبه في الناس؟ الذي يبقي الشبه في الناس الطرح العام، الطرح التجميعي، أما الطرح الناصح الصادق فلا تنقصه الشفافية فيبين كما يقال بلغة بعضهم النقاط على الحروف، ليس مجرد كلام، إنما يبين الحق بحقيقة فيتضح للمتلقي والسامع والقارئ ماذا يريد هذا من طرحه. فلما نقول كشف الشبهات، أي شبهات التي قد انكشفت؟ هي تلك الشبهات التي قد أحيطت بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبس الحق بالباطل حتى ظن الناس أن الباطل هو الحق، وأن الحق الذي أتى به النبي الأمين أصبح عند بعض الناس شيء من الاستغراب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فيا أيها الغريب اثبت ولا تستغرب استغراب الناس لطرحك. غريب في نفسه، غريب في طرحه، غريب في حديثه، غريب في هيئته وملبسه، غريب في بيانه، غريب في أحكامه، غريب لأن أصبح الحق في الناس غريب، وانتشر الشر، انتشرت الشهوة، انتشرت الشبهة، فلبس على الناس فلا يظن إلا أن هذا خالف السواد الأعظم الذي في ظنه أنهم على الحق، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن السواد الأعظم على باطل. وأكثر الأمم قد اختلفت، ولذلك لا تغتر بكثرة من هلك، انظر الناجي كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة كما في حديث العرباض بن سارية قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أكثر خلاف في الأمم المسلمين، والذي أخبر بهذا هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم عن اليهود أخبر بخبر وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، ففرق وجماعات اليهود 71 كلها في النار إلا واحدة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وافترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الذين تبعوا موسى. وافترقت النصارى، خبر، على 72 فرقة كلها في النار. من الذي حكم على فرق وجماعات النصارى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، قال: كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ الذين تبعوا عيسى. ثم أخبر هو عن أمته قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. إذن هذه الفرق والجماعات الإسلامية من الذي حكم عليها بالنار؟ صاحب الشريعة، ليس العلماء وليس أحد. النبي هو الذي قال اختلافا كثيرا، وهو الذي أخبر عن افتراق فرق اليهود وجماعات اليهودية والفرق النصرانية والجماعات النصرانية كلها في النار، إلا من تبع موسى أو تبع عيسى من النصارى وأولئك من اليهود فقد نجا. فقال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقام الصحابة فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحمد لله عندنا ميزان، ليس الأمر سبه لا، وليس هكذا مفلوت، الكل يقول أنا أريد الخير ويتلمس ما يظن أنه الخير. الخير في غير السبيل والسنة شر، من كان يظن أن طريقا قد سلكه بمجرد إرادته للخير أنه سيوصله فقد ضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علامات الهدى فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالميزان واضح، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهنا ذكر الأصحاب قد ذكرهم في حديث الافتراق لما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأخبر أنها النجاة، تمسكوا بها، فسمى سنة الخلفاء وسنته سنة واحدة. قال: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. فجعل السنة الصحابة والخلفاء سنة نبوية، وعضوا عليها بالنواجذ. فالتمسك بالشيء وأن تعض عليه، لماذا؟ لماذا هذا الحرص الزائد أن تقبض بيديك وتعض بآخر أسنانك؟ لأن 72 تزاد تصادم وتزاحم هالواحدة، 72 فرقة كلها تريد أن تأتي إليها وتنضم إليها وتحتي تحت مظلتها وتعتقد عقيدتها وتمارس مهامها وتندرج في تنظيمها، لأنها دعوات تدعو إلى غير السبيل والسنة قد انحرفت وحكم عليها رسول الله أنها في النار. وهذا خطر، لأن نسبة النجاة قليلة. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين، استثناء من عموم هالكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا آدم أخرج بعث النار. يقول آدم: أي ربي وما بعث النار؟ قال: أخرج من كل 1,999 إلى النار وواحد إلى الجنة. نسبة النجاة في ذرية آدم 1 في 1,000. من الذي أخبر بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حديث قدسي، الله يخبر به نبيه آدم 1 في 1,000 الناجي في ذرية آدم. وهذه الأمة فرقة الناجية الطائفة المنصورة، 72 جماعة وفرقة إسلامية كلها في النار. يعجب البعض عندما نقول فرقة وجماعة إسلامية، الذي حكم هو الرسول في فرق وجماعات اليهود أنها 70 فرقة في النار لا واحدة، وفرق وجماعات النصارى كلها في النار إلا واحدة، وفرق وجماعات المسلمين كلها في النار إلا واحدة، الذي حكم عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأن هناك من ينازعكم لتكونوا معه على باطله. ثم قال: وإياكم. السبب ما هو؟ 4 أمور انتبه لها. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا وصف، إن في شيء محدثها، أي شيء في الدين محدث اتركه. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا تصنيف، الأول وصف والثاني تصنيف. فإن كل بدعة ضلالة، هذا حكم، وكل ضلالة في النار، هذا مآل. إذن وصف وتصنيف وحكم ومآل. انظر من أوتي جوامع الكلم، سطر أو نصف سطر لكن فيه المنهاج. إياكم، هذا تحذير عام لهم ولمن بعدهم إلى قيام الساعة، تحذير. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من كل محدثات الأمور. المحدثات في ماذا؟ في الدنيا ولا في الدين؟ في الأمور الدينية. ومحدثة، فإن كل محدثة، كل عند العرب من الفاضي إيش؟ العموم الذي تشمل كل شيء ولا يستثنى منها شيء. كل محدثة بدعة. هذا تصنيف كل محدثة بدعة. فما تجي ما تقول ما هي بدعة، لا بدعة. وكل بدعة ضلالة، ما فيه بدعة هدى أبدا. فلا تأتي وتقول هذه بدعة كويسة، هذه بدعة طيبة، هذه بدعة حسنة. اسكت، لا تعارض مقام صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بدعة ضلالة. من الذي حكم عليها بالضلال؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي وتقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا، كل يؤخذ من قوله ويرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحد له الحق أن يقول لا هذه صحيح بدعة بس بدعة كويسة، لا، إذا هي بدعة هي ضلالة. وكل ضلالة في النار. من الذي حكم بمآلها؟ قال كل بدعة وكل ضلالة في النار، 73 فرقة كلها في النار. إياكم ومحدثات الأمور. وكل هذه الفرق محدثة عقائدية، دعوية، تعبدية، سلوكية، منهجية، كل شيء. لماذا؟ لأن ما عندنا شيء جديد، ما عندنا شيء جديد، ما عندنا عقيدة جديدة، ما عندنا دعوة إلى الله جديدة، ما عندنا صلاة جديدة، ما عندنا وضوء جديد، ما عندنا زكاة جديدة، ما عندنا شيء جديد. خلاص الدين اكتمل. ولذلك المبتدع هذا معترض، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نرضى ما رضي الله لنا به. ولذلك اختصرها ابن مسعود بعبارة قال عليكم بالعتيق فقد كفيتم، عليكم بالعتيق فقد كفيتم، ما عندنا شيء جديد. العقيدة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، دعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، خلاص ومتابعة، ما عندنا دعوة جديدة. وضوء توضأ نحو وضوئي هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. إذن اتبع ولا تبتدع. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، فمن أراد الهدى في غير الكتاب والسنة ضل إذن ولم يكن من المهتدين، لأنه خالف السبيل والسنة. ولا نجاح إلا بهذا، لأن النبي خط خطوط، قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل منها داعي يدعي إلى جهنم، ستر بينهم وبين ذلك. فإن أجابوهم قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ما قال جماعات، جماعة المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق، نحن جماعة. هذه الصلاة اللي صليناها، لو قامت جماعة أخرى ونحن نصلي ما حكم تلك الجماعة؟ باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه المقدمة قدمت بها قصدا حتى تنضبط عندك مسألة ما هي الشبهات وما هو الحق الواضح المبين. فالحق الواضح المبين لا شبهة فيه كالشمس. الشبهات عندما يكون في السماء غيم، الرؤية مي واضحة، أو ضباب تشتبه عليه الأمور، الرؤية عندها مي واضحة، أو دخان كثيف، الرؤية واضحة ولا مي واضحة؟ ها؟ هل سيشاهد بوضوح؟ كذلك إذا كثرت في الناس الشهوات والشبهات والمحدثات والبدع أصبح الحق ملتبس عندهم بالباطل، والحق واحد والباطل كثير. ولذلك الحق واضح والباطل مختلف. فمن ادعى أنه على شيء من الحق وقد خالفه من خلال ما مارس فلا عبرة بما قد وقع فيه، فالعبرة بالحق، العبرة بالحق فقط، أما ما وقع فيه فلا حجة له فيه لأنه على غير الحق. هذا عود، هذا عود تأتي وترى الظل أعوج، لماذا؟ لذلك قالت العرب لا يستقيم الظل والعود أعوج، والعود والظل العقيدة والمنهج والعبادة. فما يأتي إنسان منحرف في دعوته وعبادته ومنهجه ويقول عقيدتي صحيحة، أبدا، هي ظل العقيدة، فيدل على انحرافا في الاعتقاد بين فيه انحرافا في الظل، فلا يستقيم الظل والعود أعوج. طيب، قدم مقدمة قال إن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذه قاعدة ذهبية، هذه معنى لا إله إلا الله، أن التوحيد هو إفراده سبحانه بالعبادة، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه عز وجل. إذن هذه معناها إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. هذه تتضح لنا من خلالها يعني زبدة الرسالة، زبدة هذه الرسالة التي سوف نقرأ فيها كمية وإلى العشاء سنقرأ فيها إن شاء الله، أن التوحيد هو إفراده سبحانه بالعبادة، فمن لم يفرد الله ما وحد الله، لا في الأقوال، لا في الأموال، لا في القلوب، لا في الأبدان، لا قول، لا عمل، لا قلب، لا مال، كلها لابد، العبادات كلها أن يكون كذلك. نعم، قال وهو دين الرسل الذي أرسله الله به، أرسل عباده، النبي دعوتهم واضحة، أولهم نوح إلى قومه لما غلوا في الصالحين، نوح قومه مشكلتهم الشيء أنهم كما يقول ابن عباس في البخاري معلق كان الناس على التوحيد 10 قرون فاندرس العلم، أي علم؟ علم العقيدة، علم التوحيد، فاندرس العلم، والدراسة العلم هو ذهابه، أي ليس هناك من يعلم. متى ينتشر الشرك؟ إذا قلت الدعوة للتوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا لا يكون دعاة للسنة. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا لم يكن هناك دعاة للفضيلة. متى تنتشر الشهوات والشبهات؟ إذا لم يكن هناك دعاة بالحق المبين. تنتشر هذه الأشياء وتقوم في سوقها في الناس، فسبب انتشار سوقها في الناس هو هذا السبب، لا لأنها تنتشر أنها الناس متقبلة لها، إذا لم يكن هناك من يبين لها لن يتضح لها. ولذلك أول ما قامت به الرسل الدعوة للتوحيد، فهي أهم المهمات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء والرسل واضحة، وفيها معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا إله نفي إلا الله إثبات. ولقد بعثنا في كل أن اعبدوا الله، هذا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله، فكل دعوة الأنبياء دعت إلى لا إله إلا الله. ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نحن معشر الأنبياء أبناء علات، أبانا واحد. إيش معناها؟ أبناء علات يعني مناهجهم في التشريع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكنهم في العقيدة ما في عقيدة جديدة، العقيدة واحدة، كل الأنبياء العقيدة واحدة، لأنها عقيدة في من؟ في الله، العقيدة في الله، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه كلها دعوة الأنبياء جميعا، ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثرها تفصيل، وجمعت في كل من قبلها، وفيها من الوضوح والبيان ما لم يكن في تلك الشرائع، بل فيها بعض الأحكام التي نسخت من قبلها، لأن لكل نبي شرعة ومنهاجا. فأتباع موسى يقولون لا إله إلا الله موسى رسول الله، وأتباع عيسى يقولون لا إله إلا الله عيسى رسول الله، ولكن من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه خاتم الأنبياء والرسل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فختم الله به صلى الله عليه وسلم. فاندرس العلم، وكان الناس 10 قرون على التوحيد، اندرس العلم، عظموا الجيل الأول بالصور والرسومات والمنحوتات الأصنام وبثوها، أتى الجيل اللي بعدهم عبدوها، أتى الجيل اللي بعدهم قالوا ما أتوا هنا إلا لأنهم فيهم خير، أتى الجيل اللي بعدهم قال أصلا يقربونهم إلى الله فاتخذوهم معبودات من دون الله عز وجل. فصارت النتيجة هذه النتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ أنهم جعلوها آلهة مع الله. فبعث الله نوح يدعوهم. كم مكث فيهم نوح؟ 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 500 سنة، 800 سنة، 1000 سنة وهو يدعو. أيها الأكارم، 1000 سنة رقم ما هو سهل، لكن لما تتأصل الوثنية في النفوس لا تكاد تخرج منها. لما تتمكن الوثنية في النفوس تذهب الفطرة وتذهب العقل وتذهب مصدر التلقي فيه، لأن انحراف الناس إما من جهة الفطرة أو من جهة النقل أو من جهة العقل، هذه الأشياء هي التي تفسدهم إذا فسدت هذه الأشياء. شرحها يطول لكن لا نريد أن يأخذ الوقت، أنا متعمد أني في مقدمة الشرح نذكر أمور تأصيلية، لأنك بالتأصيل تدرك معنى التفصيل، فتدرك أولا ضبط المسائل من حيث التأصيل. يا إخوة ريحونا من هالتصاوير، خلاص بارك الله فيكم، خلونا في درسنا. فلذلك انشغال هؤلاء في الوثنية صرفتهم عن العبودية لرب العالمين. ما الذي حصل؟ 1000 سنة يقول دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى أن قال لا يلد إلا فاجرا كفارا، إلى أن دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. 1000 سنة يدعوهم، ولذلك ماذا يقول؟ وما آمن له إلا قليل، قليل اللي آمنوا. فلما دعا عليهم استجاب الله دعاه وأمره أن يصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا، فبدأ الصناعة في الفلك، سوى السفينة، وكان الموعد أن يفور التنور اللي هو محل النار. فلما فار التنور وأمطرت السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر، فركبوا وجرت بهم إلى أن استوت على الجودي، وقد أهلك الله الأرض ومن عليها، كل من على الأرض مات. الموجود اليوم ذرية من نجا مع نوح، الموجود اليوم ذرية من نجا مع نوح، ذهب الشرك وأهل الشرك دعاة الشرك والكفر ماتوا، فعاد التوحيد من جديد، فلم يبقى في الأرض إلا أهل التوحيد، وعادوا إلى عبادة الأصنام. قام إبراهيم فكسرها، فعادوا، قام موسى، قام عيسى، ويعودون إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم هنا في مكة حول الكعبة 360 صنم، حتى تعلمون لماذا الأنبياء والرسل يدعون الله أن يجنبهم ذلك، كما هو دعاء إبراهيم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه. ولذلك يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ مع ذلك وقع وعادوا للشرك، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فتحت مكة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيشير لها فتخر تلك الأصنام فاستوت بالأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته الشرك. ذات يوم كان جالس مع أصحابه فقال لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء. الخائف منه النبي صلى الله عليه وسلم. المخوف عليهم من هم؟ صحابة. والأمر المخوف ما هو؟ الشرك. كان يخاف وهم آمنوا. يقول حمد بن عتيق صاحب كتاب إبطال التنديد في اختصار تيسير العزيز الحميد، يقول فإذا كان الصحابة على كمال إيمانهم يخافون من الوقوع في الشرك، فماذا نقول مع نقص إيماننا؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. انظر، فيأتي من الناس اليوم يقول خلاص ما في خوف على الناس من الشرك، أشغلت الناس التوحيد التوحيد العقيدة العقيدة، عقدت الناس. هذه لا يقول بها إلا جاهل ما يعرف ماذا يخرج من رأسه، أو خبيث من دعاة الشرك غاضه أن سوق الدعوة إلى التوحيد قائم، فهو تجده إما وثني أو قبوري أو من دعاة الشرك والضلالة أو تأويل الصفات. هذا من جهة هذا الحرص. لماذا؟ فالنبي كان يخاف، هو وهو في المدينة يقول وهو مع أصحابه مسافر: من يريحني من ذو الخلصة؟ وذو الخلصة صنم كان يعبد في منطقة قريبة من تبالة، فقام الرجل فأزاله وأتى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذو الخلصة. تضطرب إليات نساء دوس، الاضطراب الاهتزاز، فيدل على زحام شديد وأن الناس من شدة الزحام في ذلك المكان يحصل لهم ذلك. فهدمت الخلصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء، وفي الدولة السعودية الأولى، وفي الدولة السعودية الثالثة. انظروا كيف الشيطان حريص على ذلك المكان، حتى آخرها الشيخ محمد بن إبراهيم كما في كتاب الفتاوى أمر بأن يخرج، فوجدوا فإذا بمنطقة يتبالى فأزالها. على كل الخوف من الشرك ألا تقع فيه، فنسأل الله أن يحمينا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فنعوذ بالله من الشرك والشك والشقاق والنفاق. لهذا السبب كل الأنبياء يحذرون من الشرك. فيأتيك من يقول: لا تشغلون الناس التوحيد التوحيد التوحيد. الأذان عندما يردد ماذا يقول؟ وين الدغرير مؤذننا؟ الله أكبر الله أكبر، يرددها أربعا: توحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد، أشهد أن محمد رسول الله، اتباع، حي على الصلاة، عبادة الصلاة، حي على الفلاح، جامعة بكل المحامد، محذرة من كل المساوئ. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فإذا انتهى المؤذن من الأذان صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول بعدها؟ اللهم أكمل
رب هذه الدعوة
التامة. الأذان دعوة تامة، دعوة، هنيئا لكم الدعوة إلى الله. من على هذه المآذن ترددها دعوة خمس مرات. نحن بحاجة للدعوة، وأهمية الدعوة، وشأن الدعوة، وأمر الدعوة، ولا خير فينا إن تركنا الدعوة إلى الله، لأنها إذا تركت ذهب الخير وقامت القيامة. لماذا؟ لأن القيامة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله. لماذا؟ لأنها انتهى، اندرس العلم واندرس الأمر، فيعودون على ما كانوا عليه. قال: فأولهم نوح، وذكرنا هذا. إذن مشكلة الأصنام، هل انتهت؟ آخر حياة النبي ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري أكمل وثنا يعبد. إذن عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، ما الأوثان؟ قال: ولا تجعل قبري وثنا يعبد. استمع، وثن الصنم ما كان على ذات روح، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. كم الأوثان اليوم في العالم الإسلامي؟ العالم الإسلامي اليوم إلا ما رحم الله فيه أكثر من 22,000 قبة وقبر ومزار يدعى من دون الله، يذبح عنده، يطاف عليه، يستغاث به. لا تقولون هذا في غابر الأيام وفي جهالة الناس وعدم علمهم بهذه الأحكام، بل إلى يوم الناس هذا آخرهم دعاء كانوا ينافحون عن القبورية، فلما ماتوا في وصيتهم اجعلوا على قبورنا قبة واستغيثوا وابنوا علينا مسجد فإنا ننفعكم عند الله. لا تعجبون، قال بهذا محمد الشعراوي وبني على من علماء المعاصرين، حتى تعلموا لماذا يحذر علماءنا من الشرك. ليس هذا في غابر السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وهو يقول لا تجعل قبري وثنا يعبد. لهذا التحذير من الشرك قائم. فيأتي من تثور حمياه إذا دفع ودعي، دافع عن التوحيد ودعي للتحذير من الشرك يغضب. هل أنت من المشركين؟ هل أنت من الندعو غير الله؟ لأن الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، سيأتي تفصيلها. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم كسر الصور هؤلاء الصالحين، صور هؤلاء أرسله الله إلى الناس يتعبد، ناس يمارسون عبادات يمارسون حج، ما أرسله إلى أقوام ملحدين لا يؤمنون بالله، بالعكس إلى قوم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. انظر عندهم، لكن عندهم انحراف، عندهم بناء وعندهم هدم لهذا البناء. حج كانت قريش تحج، لكن كانوا من كان من قريش لا يتجاوز مزدلفة، لأن يقول الحمص لا يتجاوزون الحرم وباقي الناس يذهبون إلى عرفة، لكن هم يقفون في هذا المكان. عندهم عبادات، عندهم صدقات. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ يعني في أخلاقيات، في أشياء، فما تنجي الأخلاق، ما تنجي إذا عدم التوحيد. وإذا وجد التوحيد مع الأخلاق نور على نور، وإذا وجد التوحيد وأخلف الأخلاق فهذا نقص في هذا الشخص. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائر، ذكرنا هذا. علة الشركيات التقرب والشفاعة، قالوا هم قريبين من الله فنأخذهم واسطة، فشبهوا الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق الملك عنده حاشية قريبين منه، وزراء مسؤولين، فيأتي إليهم الناس اللي من بعيد إلى الوزير أو هذا القريب فيقدم له حاجته، فهو يأخذ حاجته ويقربها للملك فيعطيه، لأن الملك مسكين ما يدري عن شيء، لا يعلم الغيب وليس شمس مشرقة على الجميع، فالذين حوله يوصلون له شفاعات الناس فيقضيها لهم، ومن لم يصل إليه لا تصل الحاجات إليه. هذا في وصف المخلوق. ويلك، أتجعل الخالق مثل المخلوق؟ أتجعل من لا تخفى عليه خافية؟ من يعلم السر وأخفى؟ من يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعلم مسيرها ويسمع دبيبها؟ لا يعلم عبدا من عباده رفع كفه إليه ودعاه يجيب للكافرين إذا اضطروا، كما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال علماء التفسير شاملة للمسلم والكافر بالاضطرار، أليس هو الذي ينجي أولئك الذين دعوه في الفلك وهم مشركون؟ نعم. قال في هؤلاء الذين دعوا من دعوا؟ ملائكة، عيسى، موسى، فلا ينفع ملك مقرب، لا خير أهل السماء ولا خير أهل الأرض ينفع أو يضر. فمن باب أولى من دون ذلك. فإذا كان خير أهل الأرض الأنبياء وخير أهل السماء الملائكة ما ينفعون ولا يضرون، فمن دونهم من باب أولى، لأن الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا السبب، مهما قلت أريد الخير ما هو بخير، هذا شر. الله تبارك وتعالى الذي رحمته وسعت كل شيء هو الذي يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لم تشمل من مات على الشرك من دون توبة، أما من مات على دون ذلك دون توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذب. إن الذي رحمته وسعت كل شيء هو الذي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هو الذي حرمها. نعم. قال أيضا فبعث محمد صلى الله عليه وسلم، إذن كل من دعا غير الله فقد أشرك. قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره، فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله خالق وحده، هذا ما ينفعهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ودعوا غير الله ما تنفعه. كمن يقول الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي، هذا توحيد ربوبية، لابد معه توحيد ألوهية. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين، أقوالنا، أعمالنا، قلوبنا، أموالنا، محض حق الله له ولا نشرك معه أحد. أو توحيد الأسماء والصفات، نؤمن أنه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وأخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبيل الوحي والغيب، لا سبيل لنا بمعرفة ذلك لولا أن الله أخبرنا في كتابه وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بذلك، لأن الأسماء والصفات ليست أمور اجتهادية ولا بالقياس، إنما هي بالوحي، فما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات آمنا بذلك، لأن الله هو الذي يخبر، أنتم أعلم أم الله، فالله يخبر عن ذاته. نعم. هذا فيما يتعلق بهذه الأمور، وأن كل ما في الكون يدبر منه سبحانه عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخ محمد رحمة الله عليه متميز بصفة توجد في بعض أهل العلم، أنه دائما إذا تكلم يحرص على مسألة الدليل، ولذلك المتأمل في كتاباته والدليل على ذلك ودليل ذلك والدليل في هذا ودليلنا والدليل، دائما يدور. إذا كانت رسالة الأصول الأصول الثلاثة فيها أكثر من 42 مرة ويقول والدليل في هذا ودليل هذا ودليله، ردد الدليل الدليل، لأن الدليل هو الذي يدلك، ولا دليل إلا الكتاب والسنة، والعالم دليل إلى الدليل وليس دليل مستقل على الدليل، فمن جعل قول العالم دليل في مقابلة الدليل فضل ولم يسلك السبيل، ولكن العالم دليل إلى الدليل، وأقوال العلماء يحتج لها بالأدلة ولا يحتج بها في مقابل الأدلة، وهذا هو البيان الصحيح لا أن يجعل. ولذلك قال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، إن قوله ما يرد، وأما غيره فلا نقبل قوله لأنه قال به ولكن لأنه وافق الحق. ولذلك قيل: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، والحق معروف مصدره، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فإذا أتت آية محكمة أو سنة صحيحة أو أثر معتبر أو قياس صحيح أو إجماع معتبر، فهذا هو المصدر. نعم.
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحد هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
هذا يبين أن كل هذه الأمور التي اتخذت في معبودات أو متبوعات كلهم على الشرك، وقد قاتلوا، كل حكمهم واحد، كل من دعا غير الله أو لجأ إلى غير الله حكمهم واحد: نبي، قبر، صنم، ملائكة، كلهم دعوا غير الله، لا الذي عبد حجر ولا الذي عبد بشر ولا الذي عبد قبر ولا الذي عبد بقر ولا الذي عبد كائنا من كان، كلهم دعوا غير الله، لأن حكمهم واحد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله، أي لا يجعل أحد مع الله. وهذا دليل للعموم أنهم داخلون في هذا ولا اعتبار، لأنهم قد خالفوا. أما من تمسك بالربوبية فلا تنفعه، لا بد أن يحقق توحيد العبادة. أما أساس القتال لأنهم دعوا غير الله ولجأوا إلى غير الله، فحقيقة دعوة الرسل هي لا إله إلا الله، وحقيقة دعوة الشرك أن جعلوا مع الله إلها آخر بأي شيء. هذا إذا استوعبته عرفت حينئذ ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. لماذا قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب؟ لأنهم يعلمون أن هذه الدعوة تنفي كل شيء وأن لا إله إلا الله، فلذلك أنكروها. أما من يأتي ومن يقول لا إله إلا الله مدد يا أولياء الله، مدد يا أهل الله، مدد يا صالحين، مدد يا بدوي، مدد يا سيدي فلان، مدد هذا ما آمن بلا إله إلا الله. إن الذي يقول لا إله إلا الله لا يدعو غير الله، فمن دعا غير الله نقض لا إله إلا الله من لائها إلى هائها. لماذا؟ لأنه نقضها. واستجابتك على التوحيد هي ترك كل أنواع الشرك. أما من يأتي وهو تحت قبر الحسين فيدعوه من دون الله، مدد يا حسين، الحسين في العراق والحسين في الشام والحسين قبره في مصر، الحسين كم واحد؟ هذا يدل على أن الناس استغفلوا بعاطفة حب الصالحين وحب آل البيت. ففي العراق قبر الحسين، وفي الشام قبر الحسين، وفي مصر قبر الحسين، الحسين واحد. والحقيقة أن الحسين لا يعلم أين جسده، ورأسه دفن بجوار أمه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هكذا دعوة الباطل تلبس على الناس. ولو كان هذا فعلا هو قبر فلان أو فلان، لا تنفع القبور. النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه يقول لابنته فاطمة وهو حي: يا بنتي سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يأتي اليوم بعد موته يقولون لا يغني، هو وهو حي أقرب الناس إليه بنته يقول لها لا أغني، يقولون يغني. هو وهو حي يقول لا أعلم الغيب، يقول لا يعلم الغيب. النبي لا يعلم الغيب وهو حي، ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله. وهو حي أخبر الله عز وجل وهو عن ذلك. ليلة الأحزاب ألم يقل من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ من يعلم الغيب هل يقول هذا؟ هذا وهو حي يقول من يأتيني بخبر القوم وله الجنة ليلة الأحزاب. وفي موته صلى الله عليه وسلم مات، ولما مات في قبره لا يعلم الغيب، الآن لا يعلم الغيب. حتى من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفل الله ذلك بملك يبلغه، هذا من الله، حياة برزخية. ويوم القيامة يؤتى بأقوام فيهم صفات الأمة من آثار الوضوء، فيعرف النبي سمات هذه فيقول أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنك إيه؟ لا تدري. فهو لا يدري صلى الله عليه وسلم، لا هو حي ولا البرزخ ولا يوم القيامة. وأيضا فيه دليل أن بعض من خالف السبيل والسنة عندهم عبادات صحيحة يبقى أثرها إلى يوم القيامة، لقوله عرفهم بصفات الأمة إظهار الوضوء، يعني عندهم عبادات صحيحة لكن عندهم مخالفات صريحة، فزيدوا عن الحوض لمخالفاتهم الصريحة وإن كانت عندهم عبادات صحيحة، فزيد بهم عن الحوض. وهذا ينطبق في أحكام البدع وأهل البدع، لأن لا نحكم على كل أهل البدع 73 فرقة، هذه 72 التي في النار، لا نحكم أنها ذهاب إلى جهنم خالدين فيها أبدا، لا، لكنها فرق نارية أي وعيدية تحت الوعيد بالنار لخلاف السبيل والسنة، عندها عبادات صحيحة لكن يذاد عن الحوض لمخالفات صريحة. وهذه مسألة مهمة انتبهوا لها يا طلبة العلم. نعم، هذا فيما يتعلق بهؤلاء. وأن التوحيد معناه لا إله إلا الله. أما من يقول بالسيد فهذا ما هو السيد أو الولي أو الصالح أو هذه الأمور، وغالب هؤلاء يستعطفون بها الجهال بهذه الكلمات. فإذا كان هؤلاء على علو مقامهم لا يخصون لا بخير أهل السماء ولا خير أهل الأرض، فلا بد من أن تفرد لله عز وجل. وهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش قد فهمت ذلك، فسحقا لمن كان أبو جهل أفهم منه بمعنى لا إله إلا الله، فلم ينطق الكلمة وهو يخالفها بالفعل. كذلك هناك من ينطقها ويخالفها بالفعل ويظن أنه من أهلها وقد نقضها، فلا تنفعه إذا وقع في الشرك، مثل من يغتسل في البحر ما تنفعه الطهارة إذا خرج منه ريح بسيط أو بول بسيط، انتقضت طهارتك ارجع وعد. قد اغتسلت في البحر وتوضأت في البحر خرج منك ما ينقضها، كذلك ماذا؟ كذلك الشرك، الشرك ينقض التوحيد. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق، كما بينت ذلك بعض الفرق والجماعات التي قالت إن لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من الأشياء وجعلها على خالق الأشياء. هل هذا قال به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل قال محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله هي الحاكمية؟ تجد كبرى الدعوات والفرق اليوم جعلت لا إله إلا الله ما بين معنى الحاكمية وذلك قالوها في معنى الربوبية. نعم
شيخنا، النقطة الفصل الثالث أقرأه ولا لا؟ النقطة الفصل الثالث
وانت ايش قريب؟
ثاني
واصل. والفصل الثاني أيضا علقنا عليه في أنواع العبادات، حقيقة دعوة الأنبياء والرسل، أساس مقتلهم، كلها علقنا عليها. واصل.
الرابع إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يغفر الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، بهذا أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقول.
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب يعني اعتقاد، معرفة قلب يعني اعتقاد، مهم مجرد كلام ما تعرف ايش تقول، لا، إنما معرفة قلب أي اعتقاد وعمل، قول وعمل واعتقاد، ثلاثة، هذه معرفة القلب. عرفت الشرك بالله أن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم واصل.
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
الإسلام الدخول فيه كلمة والخروج منه بكلمة، وبهذه الكلمة تحل الأعراض والخروج والدماء، وتحرم بهذه الكلمة الأعراض والخروج والدماء، فهي لا إله إلا الله أي دخول الإسلام، وهذا شأن الكلمة وخطورة الكلمة، ولذلك عليك بلسانك، انتبه، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بال من سخط الله يهوي بها 70 خريفا في جهنم. نعم، هذا كله فيما يتعلق بالكلمة وأيضا بالفعل وأيضا بالاعتقاد، كلها إذا حصل شيئا من ذلك فهذا خطر. هذه المقدمة الرابعة في كشف الشبهات. نعم، وعلم في 4 مقدمات، الآن مقدمة خامسة.
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. انتهى الباب.
نعم واصل.
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم بهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخاف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة والإحسان.
في المقدمة الخامسة: الحق له أعداء. كل صاحب حق له أعداء. دعوتك للتوحيد يعاديك أهل الشرك، دعوتك للسنة يعاديك أهل البدعة، دعوتك للاجتماع وترك الخروج يعاديك الخوارج واتباع الخوارج، دعوتك للجماعة والجماعة تنابذك الجماعات والفرق، دعوتك للاستقامة تنابذك دعوات الانحراف، دعوتك للفضيلة يناقضها أهل الرذيلة، دعوتك للدين يناقضها من خارج الدين من عقائد الليبرالية وعلمانية وانحرافية، دعوتك للقيم والمبادئ والسلوكيات والتصويب والمجتمع يدعوك دعوة الانحلالية والانفلاتية، أن يكون الناس على غير سبيل سوي. إذن كل صاحب دعوة حق يعارضه دعوة باطل. فمن دعا إلى التوحيد قام أمامه أهل الشرك، ومن دعا إلى السنة قام أمامه أهل البدعة، ومن قام إلى حتى أنهم يسمون المخالفين لهم بأسماء تنفر الناس عنهم. فلما وقعوا في تأويل الصفات سموا أتباع الحق بالحشوية والمشبهة، ولما قاموا دعوة التوحيد وبين أتى من بعدهم يحذر من هذه التوسلات ودعاء غير الله قالوا وهابية، وأتى في زماننا اليوم من يحذر من الخوارج والأمور قالوا هؤلاء جامية، وأتى من يحذر من الاستقامة ولزوم الطاعة لولاة الأمر قالوا غلاة الطاعة، وأتى يحذر من أهل الأهواء والبدع قالوا غلاة التجريح، وأتى من يبين في الصواب وقالوا هؤلاء ما عندهم إلا الانتقاد نقادون. ويأتي ماذا تريدون؟ أن يكون الناس منفلت كل منهم على حدة بالشرك والبدع والمخالفات والانحرافات، فيغيظكم وتثور حمياكم لأهل الباطل. عندما من يأتي واضح صريح إنه عندما يقول عامي يغلب ألفا من علماء الضلالة، هل تدرون ما السبب؟ إنه الوضوح يا سادة. هذا الوضوح هو معناه أنه يغلب لأنه واضح. الطرح ما فيه تمييع أو ضرب كتاب، لا، كان طرحا واضحا جليا. الطرح الواضح الجلي هو الذي يوصل الحق بطريق مختصر. وأما الغمغمة والطبطبة والكل يمشي الأمر وأنت على خير وأنا على خير وكل على خير، كذاب تكذب. لو كانوا على خير ما افترقوا. لا تغش الناس. النبي لما مر السوق ورجل كان يبيع حنطة وإذا أسفلها فيه ماء وأعلاها، قال ما هذا؟ قال أصابتها السماء. قال من أعلاها أولى من أسفلها. من غشنا فليس منا. هذا من غش في البر والطحين. فكيف من يغش في الدين ويلبس على الناس كل على خير؟ لا، ما هم على خير. اللي على خير الذي دل النبي، قال 73 فرقة كلها في النار، كلها ميب على خير، كل هالفرق والجماعات كلها ميب على خير، لأن النبي حذر منها كلها وقال واحدة. من هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عندك ميزان، فتش هالدعوات هذه كلها. هل كان الأشاعرة على عهد الرسول؟ هل كان الجشتي والسهروردي والقادري والنقشبندي والأحمدي والتيجاني والحصافي هل كانوا على عهد الرسول؟ ما كانوا على عهد الرسول. الأشعري الماتوريدي المعتزلي الجهمي المرجئ هل كانوا على عهد الرسول؟ ما لم يكن. التبليغي الإخواني السروري القطبي الداعش يتبع هل كانوا على عهد الرسول؟ من أحدث في أمرنا يعني ديننا ما ليس منه فهو رد. الدين ما هو رأي، الدين آية وحديث. ولذلك ماذا قال الله؟ فاستقم كما أمرت، مو كما اشتهيت. الأمر آية، وإذا ما استقمت على الأمر اللي أمر الله بك ويلك أنت تحت الوعيد. شو الدليل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ألزم ولا تنازع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ الصحابة، سنتي سنة الخلفاء، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد، وعيد من الله، يا ويل من خالف أمر الله، ويله، لأن الدين الأمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا دين، الدين ما هو لحد، الدين لله، ألا لله الدين الخالص. ما تجعل دينك لفلان ولا فلان ولا فرقة ولا جماعة، أنت لله. ولذلك كل هالانتماءات مساخة تمسخ الإنسان من ديانته، من مروءته، من بيئته، من ولاءات مجتمعه وما يعيش فيه، تمسخه لأنها رق بلا ثمن، يصبح عبد لها، يسير. ولذلك ذلك اليوم يوم القيامة ما ينفعه، نقول أنا مختطف عقلي، أنا مخطوف، أنا ما أفكر صح. شو الدليل؟ يقول الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما ينفعك، خلاص راح الوقت عليك الآن. الآن دامك حي تغانم نفسك، لا تصير عبد ذليل للانتماءات. ليش قلنا عبد ذليل؟ لأنك عبد هواه. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لا، فرق شاسع. وهو يرى أنه على الخير. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ترى كل صاحب باطل يرى أنه على الخير. الرافضي اللي يلطم نفسه دمه يصب في المآتم، هل يريد جهنم؟ يقول خير. هذا من ضلال الرافضة، ضلال الخوارج. إلى أيام قريبة حتى زال الله ذلك الشر بعد أن وفق الله الدولة على رؤوس الفتن ودعاة الفتن، انطفأ الشر بعدهم، ما عاد جاء. ولا إلى قريب اللي فجرون في المسجد يوم الجمعة، وشبه اللي فجر في المسجد يوم الجمعة، وش يبي؟ هل يريد جهنم ولعنة الله وغضبه؟ أسألكم بربكم، ماذا يريد؟ الجنة في المسجد تفجر تذبح المسلمين، لبس عليه، أصبح لا يرى الأمر بحقيقته. لماذا؟ لأن الحقائق قد لبست فلا يراها كما يراها العقلاء، بل قيل له قولا آخر يغالط أهل العقول السليمة لفكره المنحرف. هذا وشلونه؟ ها؟ هذا وشلونه؟ لا، أحمر، أحمر، كل عاقل يراه أبيض ويرى الأمور على حقيقتها، لكن هنا كمن اختطف عقله حتى لا يرى الأبيض أبيض، قيل له هذا لونه أحمر. المسجد هل هناك شك في حرمته؟ الدماء، قيل له فجر في المسجد. ليه؟ لأن هناك من يقول إن المساجد هذه والمآذن وإن ردد فيها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية، ذكرها سيد قطب الضلال. عثمان اللي قتلوه من فرق النصارى واليهود ولا من فرق المسلمين اللي ظلت مع الخوارج؟ يقتلونه يريدون الجنة، وهم يقتلون من تستحي منه الملائكة، من قال فيها الرسول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يريدون الجنة بقتل عثمان. لا تعجب، فهناك من يقول إن تاريخ عثمان فجوة في تاريخ الإسلام، والذين ثاروا عليه أقرب إلى روح الإسلام منه، ذكر سيد قطب في العدالة الاجتماعية. فلما تكن تلك العبارات التي في السطور تنتقل إلى أن تكون عقائد في الصدور ثم تطبق في أرض الواقع، تعرفون لماذا حذر العلماء من دعاة الشر بأسمائهم ومن كتبهم. هذه مخرجات تلك الكتابات. هل انتهى الأمر؟ لا. جهيمان واللي معه اللي دخلوا في الحرم هنا في مكة، جهيمان واللي معه ماذا يريدون؟ يريدون لعنة الله وغضبه جهنم؟ ها يا إخوة أنا أسألكم. قالوا معنى المهدي يملأ الأرض عدلا بعد جور. ترى الانحراف في الجانب التعبدي كما نقول كشف الشبهات في العقائد، فكشف الشبهات في الفرق والجماعات، كما كشف الشبهات في مسائل التوحيد والاعتقاد كشف الشبهات فرق والجماعات. ما أردنا إلا خيرا، مثل اللي قاموا في الحلق على ابن مسعود، قال كم من مريد للخير لم يدركه. الخير كافي لك تقول أنا على الحق. إن كان هذا جانب إخلاص لازم جانب متابعة. الذين خرجوا في الحرم كما ادعوا أن معهم المهدي يملأ الأرض عدلا بعد جور، وينهم؟ هل العدل ينتشر بالجور؟ وش الجور؟ دخول الحرم، كذب وغش وخيانة واعتداء. هل حصل الأمر؟ نعم. وبالسلاح والفشك مدخلينه معهم على شكل جنائز، كذب وخيانة في الحرم الذي من أراد فيه إلحاد بضرب، مجرد إرادة مو فعل، ورمي ورصاص وقتل ودماء في الحرم. هل يريدون لعنة الله وغضبها أم يريدوا الجنة؟ ما نفع، لأنه على غير السبيل، لأن الجنة لها الطريق. فما يجيك واحد يلعب على الناس ويكذب ويقول كلنا على خير، تفرقوا الجماعات والفرق، تفرقوا كلنا على خير. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا يقول تفرقوا. فكبرى الدعوات اليوم، حسن البنا في مصر عن نفسه كما في حديث الثلاثاء يقول أنه حصافي، وأنه كان يعكف عند قبر سنجر، قبة سنجر، وهو أشعري ويردد النشيد في المولد عندما يأتي من قبر البدوي، مولد بدوي. وعمر التلمساني بعده في كتابه شهيد المحراب يستغيث بعمر بن الخطاب من دون الله. ومحمد الياس كان في الهند، أتى عام 1343 قبل 100 سنة للحج، ثم ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورقد في المسجد. فلما استيقظ يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له 3 أيام 40 يوم 4 شهور كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرج أخرج. فذهب وكان يعكف عند قبر شيخه رشيد الكنهوكي، وهم يذكرون هذا عنه، وبايعه على الجشتية والسهرة وردية والقادرية والنقشبندية، 4 طرق صوفية، وهم ماتريدية ديوبندية. هذه كبرى الدعوات اليوم، هؤلاء مؤسسوها دعاة تصوف وقبورية والشركيات. لماذا تثور حمياك إذا نصحت من هذه الفرق والجماعات؟ أتنتصر لصوفية قبورية مؤولة بالصفات ما بين أشاعرة ما تريدية؟ يا رجل أين عقلك؟ أخشى أن تكون أنت من الذين يرون أن هذا اللون أحمر. الحق الواضح المبين يصبح عندك ملتبس. صراط واحد يخط النبي خطوط ويقول كلها إلى جهنم، واحد بس للجنة، 73 كلها في النار إلا واحدة. بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتبس عليك الأمر فيقول كل على خير، أو يأتي غشاش آخر أو كذاب آخر فيقول كل الطرق تؤدي لمكة. صدقت مكة صح، اللي على رجيلة، اللي بسيارة، اللي بطيارة، اللي من شمال، اللي من جنوب بيوصل مكة. أما الجنة لا، ما كل الطرق تودي للجنة، ما للجنة إلا طريق واحد. في من قبلنا في اليهود، وفي من بعدهم النصارى، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يودي للجنة إلا طريق واحد. أتباع موسى اللي قد راح عليه السلام، أتباع عيسى وما كان على ذلك، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الساعة. هذا معناه دعوة التوحيد، وهذا ما يدعو إليه هذا الكتاب. إذن قال واحد من العوام يغلب 1000. لماذا؟ السبب الوضوح، الشفافية. تجلس مع واحد لك سنة سنتين والله ما تدري وش عندك، ماذا يريد؟ السني السلفي واضح، من لقاء واحد خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيقابله في مجلس واحد فيعود بوجه غير الذي ذهب به، لأنه واضح دعوته واضحة صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض دعاة الشر تجده يلازمه من يلازمه مدة ولا يدري عن دفين خفية وما في نفسه. نعم.
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
انتبه، عام يغلب 2000 من علماء الضلال، 1000 ليش؟ الوضوح. لكن السلاح اللي معك وشو؟ السلاح العلم. السلاح المقصود هو العلم، السلاح المقصود هنا هو العلم لا غير. نعم.
وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن
هنا بدأ المؤلف في بيان هذا الرد على الشبهات. قال: ردين، عندك رد مجمل ورد مفصل. الرد المجمل يقوم على أنك تقول: الله عز وجل أمرنا في آيات محكمات احنا نتبعها، المتشابهات ردها للمحكمات، ما هي لها مدلول غير مدلولها. فالله نهى عن الشرك، فلماذا تدعو غير الله؟ عندي أنا دليل واضح بين محكم، فلماذا تذهب بي لأمور قد فيها اشتباه أو فيها خلاف أو أنا وأنت على المتفق عليه هذا الذي قد هل يجوز ندعو غير الله؟ لا. ولذلك الشيخ محمد أول ما ألف كتابه، كتاب التوحيد، أول ما صدر الكتاب بقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس لأن لابد أن يكون مع الشخص اللي أنت وياه تختلفون في شيء أن يكون هناك أمر تتفق أنت وياه عليه، لأن أثناء النقاش إذا شاط يمينا أو ذهب يسار ترجع أنت وياه للقواعد المتفق عليها. قواعد المتفق عليها أن خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتفق أنا وأنت أن خلقنا للعبادة؟ إذن ما بعد ذلك إن اختلفنا نرجع للأصل. ما هو مفهوم العبادة؟ انحرف فيه بعض الناس، حتى الدعاء أخرجوه من العبادة، فترد عليه بالآية: ولا تدعوا من دون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، فيسمى الدعاء عبادة، ترجعه معك إلى القاعدة الأولى. وهكذا في النقاش والحوار، ولا أنصح إلا من كان ذا علم ومكنة علمية في نصح من عنده شيء من الانحراف. لأن ذكر هنا أهمية السلاح، والسلاح هو العلم، فمن دخل إلى الحرب وهو مجرد بيديه معتمد على قوته البدنية سيغلبه من بيده نبل، ويغلبه من بيده مسدس. لماذا؟ من بعيد يرميه انتهى الموضوع، ما معك سلاح. كذلك العلم، إذا ما عندك علم يأتي صاحب باطل يرميك بشبهة فتضيع فيها، مثل أصحاب شبهة: يا رجال كلنا على خير، أشغلت الناس، أنت على خير وعلى خير وعلى خير، كلكم بتروحوا الجنة. هذا مو صحيح. الجنة أخبر الله ما لها طريق واحد، هي طرق. ولا لماذا قام سوق الفرقان ما بين الحق والباطل؟ قام البيان والإيضاح والدعوة إلى الله، وأرسل الله الرسل، وألف في 999 ما فيهم 1000 ما فيهم للجنة إلا واحد، والمسلمين يتفرقون إلى 73 فرقة، وهي أكثر الديانات فرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي الفرق والجماعات الإسلامية التي قال كلها في النار، واللي حكم من هو الرسول، كلها في النار إلا واحدة. إذا نعرف طريق الواحدة شوف عبادتك دعوتك إلى الله عز وجل، هذه كبرى دعوات اليوم اللي حاصلة. هل كانت في وقت الرسول؟ هل خرج الرسول 3 أيام ولا 40 يوم؟ ها؟ كل هذه محدثات محدثات، انتبه واحذر، الحياة مرة واحدة. نعم.
مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجوابه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيد يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما
سمات أهل الزيغ تلبيس الحق بالباطل، سمات أهل الانحراف يعني علامات أهل الباطل أنهم يلبس الحق بالباطل، وليس هناك داعية للباطل إلا وعنده شبهة حق. بمعنى، هل الذكر إلى الله بدعة؟ لا، الذكر عبادة شريفة، لكن ذكر أهل التصوف بهذه الطريقة سبحوا 100 كبروا 100 هذا ما ورد. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ لا، صلى على النبي من صلى 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 الله عليه بها 10، لكن صلاة إبراهيمية، من هي بصلاة التيجاني ولا هي بصلاة الفاتح ولا صلاة الناري ولا الجشتي ولا السهروردي ولا السماني ولا القائمة الطويلة التي أتت بعد الرسول كلها ردها. كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى على النبي. هل الدعوة إلى الله بدعة؟ لا والله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن الدعوة إلى الله بالطرق المحدثة الجديدة 3 أيام 30 يوم 40 يوم أو 4 شهور هذه كلها محدثة، جولة مقامية جولة انتقالية، الأفعال هذه كلها ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعل طريقة الخروج أفعال الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ الأحباب هؤلاء ما كانت على عهد الرسول. وفي سؤال لا يحبه أهل البدع، ما هو هذا السؤال؟ هل هذا كان على عهد الرسول؟ ما يحبون هذا السؤال، لماذا؟ لأنه بين أمرين، إما أن يقول نعم فنقول جيب الدليل ولا دليل، أو أن يقول لا، فهنا قد رد على نفسه أو رد على نفسه. إذا قال لا ما كان على عهد الرسول بعد الرسول، خلاص إذن بعد الرسول اتركه، لأن الرسول يقول إياكم ومحدثات الأمور. لا تتعب نفسك، لا تجهد، عاملة ناصبة تصل نار الحامية، شيء ما هو على السنة مردود، لأن الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هذا جلس النبي مع عائشة أم المؤمنين لوحدها، قال يا عائشة كما ذكر هنا أولئك الذين سمى الله
احذروه،
يحذر زوجته هو إياها بالحال، حذر أهلك، أنت حذر أهلك، حذر عيالك، حذر جماعتك، حذر إخوانك. اليوم حتى التحذير ما يبون أحد يحذر، الله يحذر، فليحذر الذين يخالفون أمامه. الرسول يحذر زوجته، ولذلك لما حذرها استفادت، ويحذرها وسماهم أولئك الذين سمى، إذن تسمية أهل الباطل ما فيها شيء، بل ديانة. ألم تأتي امرأة اسمها معاذة في عهد التابعين إلى أمنا عائشة فتقول يا أمه ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها؟ سؤال في الحيض والنفاس والقضاء والصيام، سؤال في شيء السؤال هذا؟ ها؟ في شيء؟ لا، عائشة تقول فيه شيء. ليش فيه شيء؟ ما بال الحائض، كلمة ما بال فيها تجنيب تقديم جانب إيش؟ ما بال، يعني فيه شيء من عدم الموافقة للأمر بمطارحة الرأي. ما بال الحائض تقضي ولا تقضي، لأن فرقة من الحرورية كانت ترى أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة. عائشة لما سألتها هذا السؤال ماذا قالت لها؟ حرورية أنت؟ ليش؟ لأن هذا النفس، هذه اللغة، هذا السؤال، هذا الطرح ليس طرح سني، إنما فيه خلل. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا يا أمه، لست بحرورية، ولكني أسأل. معاذة تجهل أحكام القضاء والصلاة والحيض، وما قالت يا أمه، وهنا لي وقفة، ما قالت يا أمه ما هي الحرورية؟ ودل على أن التحذير من أهل البدع بأسمائهم. قولها حرورية، هذا تصنيف ولا ما تصنيف؟ تصنيف للبدعة باسمها الحرورية. الحرورية الفرقة التي خرجت على علي بن أبي طالب وقالته في العراق، انظر وين في العراق، وحرورية، ومن في المدينة يعرفها ويعرف الحرورية ويعرف شر الحرورية. ودل على أن صوت التحذير من أهل البدع وتصنيفهم بأسمائهم بلغ البجران والنسوان والكبار والصغار في البيوت، اللي يجهلون أحكام القضاء والصيام والصلاة والحيض. يأتينا من يقول لا تشغلون العوام، اشغلتوا العوام بذكر أهل البدع وتسمونهم، ما يعرفون هذه الأشياء، هذه أشياء خاصة لطلاب العلم. تكذب، ما صدقت، أنت ما تبي أحد يحذر عشان يتبعون هؤلاء أهل الباطل، لكن إذا حذر منهم أول ما بيحذرون منك أنت يا داعي الفتنة، يعني بينتبهون كلامك وطرحك ونفس الشيء. فقالت يا ما لست بحرورية ولكني أسأل. فلما رأت أن المشكلة عندها مشكلة تأصيلية وليست تفصيلية، فجاوبتها بجواب تأصيلي ولم تجبها بجواب تفصيلي، قالت هكذا أمرنا، هكذا أمرنا، فاستقم كما من أحدث في أمرنا فليحذر الذين يخالفون. إذن الدين أمر مو بآراء، وانت ترى وانا أرى، لا ترى ما ترى ولا أرى ما أرى ولا أرى ما ترى، نرى ماذا أراد الله ورسوله. وعلي إذا ترى أنت ورى أنا كل منا راح برأيه، كما قال النبي إعجاب كل ذي رأي برأيه، شح مطاع ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لا ترى اللي أنا أرى ولا أرى اللي أنت ترى، ماذا يرى الله، ماذا يريد، ماذا أمر الله به، فاستقم كما أمرت. وهذا تنضبط به كل إن الطرح الواضح هذا، ترى لا يحبون أهل البدع، هذا الطرح الشفاف الواضح المختصر لا يحبه أهل الجماعات والفرق هذه الضالة، لا تحب هذا الكلام، بل لا تفرح أن يثاع حديث عائشة أحرورية أنت، فيأتي من يقول هذا ما في تصنيف. طيب حرورية وش إيش معناها حرورية، إيش معناها فرقة مبتدعة خرجت في حرورة، إذن هذا تسمية لها باسمها، نعم تصنيف ولا مو تصنيف؟ في الأخير بعد جدال طويل معك ويقول نعم تصنيف. إذا لماذا من البداية لم تقبل فيك أنت، أنت فيك هوى، إذا تكلمت بكلام العلماني هذا علماني، بكلام الليبرالي هذا الليبرالي، بكلام التبليغي هذا تبليغي، الإخواني تبع إخواني، الداعشي التكفيري تكفيري، من فيك نعرف ما فيك. السلفي إذا تكلم واضح طرح السنة والوضوح في الدعوة، فلا تعيب الناس إذا قالوا لك ترى أنت منهجك مهم مضبوط، ليه من طرحك، من فيك نعرف ما فيك، مما خطأ بنانك أو نطق لسانك، أو ما أحلت في كتاباتك على من تحيل، وإذا نزلت في بلد على من تحل ومن يحل عليك، هذه كلها كواشف جلية تبين أنت من أنت. وإن أخفيت ما أخفيت، من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. ففي جانب التوحيد وجانب العبادة وجانب الاستقامة، أهل الأهواء لا يفرحون بالوضوح التام، لأن الوضوح يختصر الطريق، وتعرف في العناوين يوضح لك حقيقة المضامين. فأما أن يكون العنوان شيء والطرح شيء، ربما تجد من يتكلم في الخوارج وينظر طرحا تنظيري وهو خارجي من راسه إلى أخمص قدمه، في تكفيره للحكام وفي بغضه للعلماء وهمزه بكبار علمانا ورده على الدولة وأحكام وأمور ونقضه بغضه للمجتمع والمجتمعات وتكفيره. وإذا تكلم عن الخوارج تكلم عن الخوارج وذكر التاريخ، لا لا نريد التاريخ، نريد الواقع، أين هم؟ فالنبي يقول في كل زمان وإذا انقطع قرن خرج قرن، أين هم؟ رؤوس الخوارج اليوم تنبح نباح الكلاب. ولذلك لما وفق الله الدولة وأحالت هؤلاء للحكم الشرعي ما عاد سمعنا تفجيرات ولا عاد سمعنا إرهاب، سلمت مساجدنا، نقاط التفتيش لأن الحية عرف رأسها، ضرب رأس الحية وامس سل السيف، لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتها سيف، ولا إله إلا الله توحيد لا شرك، محمد رسول الله سنة لا خرافة ولا بدعة، والسيف قوة البيان والحق والقرآن أو قوة السنان والسيف والسلطان. فسلوا على أنتم يقام حد خير من أن تمطروا 40 صباح. كيف 81 حد من قضاء من شريعة الله يخافون الله حكموا في الدماء؟ ما سمعنا شيء من الثناء في ذكر هذا وما يحصل في بعض البلدان لا يساوي ذرة عندما حصل هنا. لماذا؟ لأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة، إنما يبغضون المملكة العربية السعودية، يبغضون بلاد التوحيد، يبغضون آل سعود، يبغضون علماءكم، يبغضون هذه البلاد. لماذا؟ لأنهم دعوات حزبية بأمور شركية بدعية غاضها لا إله إلا الله. نحن تحت هذه الراية، غايتنا واضحة في رايتنا، نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل من هو على ثرى المملكة العربية السعودية من مواطن أو مقيم نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يغيظ الأعداء ولا ماذا يريدين من مملكة؟ الكعبة منذ بناها إبراهيم ما نالت توسعة كهذه التوسعة التي فيها رسول الله، مسجده منذ بني ما نالت توسعة كهذه التوسعة، القرآن انتشر في الدنيا والترجمة المعاني بكل اللغات. ماذا يريدون من مملكة العربية السعودية؟ نحن نعيش بحبوحة من الأمن والأمان والاستقرار، يريدون أن يشعروا عندنا الفتن. فأرسلوا لهم، تبين من خلفهم ويؤزهم أزا من دول الكفر وأهل الباطل، تبينت أمورهم، فهم لا يستحون على اليوتيوب، على الفيسبوك، على تويتر، على هذه الوسائل، كلها فضائحهم قد ظهرت، فتبين أنهم أعداء العلانية، إخوان السريرة مع الرافضة، مع العلمانية، مع الليبرالية، مع اليهودية، مع كل شيء، حتى مع غلاة الصوفية. فضحتهم تلك التسجيلات. من كان يظن يوم من الأيام على طاولة واحدة يجلس عزمي بشارة عضو الكنيسة الإسرائيلي نصراني الديانة وبجواره علم من الأعلام ورمز من الرموز ينظرون للمظاهرات والتكفير والعبث في بلاد الإسلام ويريدونها في المملكة العربية السعودية في ملتقى وأكاديمية التغيير ملتقى النهضة؟ من كان يظن هذا؟ حتى يأتي من يثير هذه الأشياء، فعندما تلبس الأمور يلبس على الناس المفاهيم الصحيحة، فيرون أن المنزل الذي لا يطيع أبناءه أبوهم يكون حال بيتهم فوضى، فكيف بالمجتمع عندما لا ينقاد لولاة أمره؟ سموها الفوضى الخلاقة، والخوارج والتكفير والتفجير والعبث سموها الربيع العربي. الربيع مورق ومزهر، ومورق ومزهر، ليس حريق وشنار ودمار ونار وهلاك وخراب للأخضر واليابس. انتهكت فيه الأعراض واستحلت الدماء والأموال وذهبت الضروريات الخمس، فلا جمعة ولا جماعة، وزالت العقول بما هي فيه، يقتل الرجل أخاه وأمه وأباه. هذا الذي فجر في المسجد، وهذا الذي ذبح أمه، وهذا الذي ذبح والد عمه، وهذا في نقطة التفتيش. هذا استيقظ الصباح ثم ذهب وفعل فعلته، أم جلسات خلوات ومضات إيحاءات تنبيهات جلسات استراحات مخيمات تنفير تحذير تكفير تفجير خطوات حتى وصل إلى هذا الأمر؟ ليس يوم وليل حتى أتى لهم. فيغيظهم عندما نحذر الناس منهم ومن أفكارهم ومن نتاجهم الخبيث. ولذلك واجب على كل طالب علم أن يحذر نفسه ويحذر أهله ومجتمعه من هذا الشر، كفانا الله شرهم. نعم.
وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف.
إذن هذا رد عام مجمل، بعدين في رد تفصيلي. رد المجمل يعني تقول أسمع، أنت تقول استغيث بغير الله ولا تدعو، أنا اللي أعرفه أن الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، خلاص. فما تأتي تقول لا بس يعني هناك مسألة الشفاعة، هناك مسألة، هذا رد مجمل. فالرد المجمل هو الأمور الكلية اللي ما فيها خلاف. تأتي في الجوانب الجزئية، هذا في الرد التفصيلي ناقش تقريبا 17 شبهة، وأنتم طلاب علم، ولذلك تجدها فمن كلامنا فإذا قال معناه شبهة، فنقول معناه الرد على الشبهة. هذا في سياقه في هذا، لأن ما أظن أننا نختم هذا الكتاب في يوم واحد، وليس من حق العلم أن نشرد متنا كاملا في جلسة واحدة. فرق بين عرض وبين شرح. العرض العلمي ممكن تقرأ كتب فكعرضه للبخاري عرضه، أما الشرح فليس من حق هذا. هذا قرأناه على الشيخ من باز سنة كاملة هذا الكتاب، فجر كل خميس نقرأ جزء ويعلق عليه ويشرحه. فتأتي تقول أنا أقرأه في يوم ونشرحه، ما أعطى. بل حتى الطالب الذي يظن أنه ختم كتاب غشيته، ما ضبط هذا، هذا مو ضبط، هذا عرض. لكن أنا أذكر في المقدمة وفي الأمور التفصيلية التي أتى فيها هذا نبينها، وإن شاء الله حتى بعد المغرب يكون لنا بيان. انتهت هذه ولا باقي شيء؟ الرد المجمل خلصنا منه ولا
باقي شوي؟
باقي في الرد المجمل عطنا إياه.
قال رحمه الله: ما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
هذه سمات أهل الزيغ، هذه سماتهم وهذه صفاتهم، والحذر والتحذير منهم بالبيان والحجة. ففرق من كان على هوى ومن كان على هدى. هذا وبالله التوفيق، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وصلنا إلى صفحة رقم كم؟
17.
نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء في هذا البرنامج العلمي ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمثلة في فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة وهنا في هذا المسجد. فمرحبا بطلبة العلم. معنا في هذه الرسالة كتاب كشف الشبهات، من ليس عنده نسخة أعطى نسخة، عندما معه نسخة أعطى نسخة. اجلس اجلس مكانك، اجلس اجلس اجلس. نعم، وزع للإخوة، اللي ما عنده نسخة تفضل خذ لك نسخة. هذا الكتاب سنقرأ فيه إن شاء الله، فعلى بركة الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه ولجميع الحاضرين والمستمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به لعباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس وغيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
الحمد لله. هذه الرسالة كشف الشبهات، ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن بدأ في الدعوة. الشيخ محمد الله يرحمه ويغفر له ولد سنة 1115، توفي سنة 1206، فهو جدد من درس من معالم هذا الدين في النصف الثاني القرن الثاني عشر الهجري، وهو نشأ في نجد وتعلم، ثم انتقل إلى مكة وتعلم عند العلماء، ثم إلى المدينة، ثم عاد إلى أهله، ثم بعد ذلك ذهب إلى الأحساء وتعلم، ثم ذهب بعد ذلك إلى العراق يجلس، بارك الله، ثم ذهب بعد ذلك إلى العراق، وكان شابا يافعا ورزق فهما صحيح وتلقى علما صحيح، فأثمر دعوة صحيحة قائمة على الكتاب والسنة. يقول عبد الرحمن بن الحسن حفيده في كتابه المقامات: ولقد ألف كتاب التوحيد وهو في البصرة. لما كان في البصرة كان عمره 19 سنة، وألف أصل كتاب التوحيد هناك. فلما بدأ في الدعوة أتته بعض الرسائل من بعض من ناوأ الدعوة وبثوا شبهات في الناس ضد الشيخ محمد رحمه الله وما أحيا في الناس. فالشيخ محمد داعية مصلح أحيا من درس من معالم الدين، فهو تعلم ثم ألف وكتب ودعا. وفرق بين من يتكلم قبل أن يتعلم ممن تعلم ثم تكلم، فهذا فرق في ناحية العلم والتعليم. فلما علم علم بعلم، ومن تكلم قبل أن يتعلم بماذا سيتكلم؟ بالخرافة، بالمنامات، بقيل وقال، بالقصص. ففرق بين بث العلم وبث تلك الأمور التي ليس فيها أثارة من علم، فليست مبنية على قال الله ولا على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألف هذا الكتاب بهذا العنوان: كشف الشبهات. كشف الشبهات، والكشف من الإزالة والإيضاح. فإذا انكشف الشيء أي تبين واتضح، والشبهات هي مزاحمة الحق بالباطل بما يشبه الحق وهو باطل. فإذا أتى الباطل أزال تلك الشبهة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد ينتشر في الناس الباطل فيظهر فيظنه الناس الحق عندما تخبأ السنة وتضعف. كان حذيفة بن اليمان جالسا مع خواصه، فأخذ حجرين، فأطبق هذين الحجرين فوق بعض، فقال لهم: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، لا نرى ما بين هذين الحجرين من النور إلا قليل. قال: والذي نفسي بيده لتفشون البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين، وإنها لتذهب السنة، وإنها لتذهب البدعة، فتزول فيقول الناس: ذهبت السنة، قد التبس عليهم الحق بالباطل. وهذا الأثر ذكره ابن وضاح في كتاب البدع، وأيضا أشار إليه الشاطبي في الاعتصام. هذا التصوير البليغ من حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سره، وهو المشهور في رواية أحاديث الفتن لما يتكلم بهذه اللغة ويطرح هذا الطرح ويخبر من هم حوله بخلاصة ما استمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر بهذا التحذير الواضح، لأن لا يدفع الشبه مثل الوضوح. الوضوح يدفع الشبه. ما الذي يبقي الشبه في الناس؟ الذي يبقي الشبه في الناس الطرح العام، الطرح التجميعي. أما الطرح الناصح الصادق فلا تنقصه الشفافية، فيبين كما يقال بلغة بعضهم النقاط على الحروف، ليس مجرد كلام، إنما يبين الحق بحقيقة، فيتضح للمتلقي والسامع والقارئ ماذا يريد هذا من طرحه. فلما نقول كشف الشبهات، أي شبهات التي قد انكشفت؟ تلك الشبهات التي قد أحيطت بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبس الحق بالباطل حتى ظن الناس أن الباطل هو الحق، وأن الحق الذي أتى به النبي الأمين أصبح عند بعض الناس شيء من الاستغراب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فيا أيها الغريب اثبت ولا تستغرب استغراب الناس لطرحك. غريب في نفسه، غريب في طرحه، غريب في حديثه، غريب في هيئته وملبسه، غريب في بيانه، غريب في أحكامه، غريب لأن أصبح الحق في الناس غريب. وانتشر الشر، انتشرت الشهوة، انتشرت الشبهة، فلبس على الناس، فلا يظن إلا أن هذا خالف السواد الأعظم الذي في ظنه أنهم على الحق، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن السواد الأعظم على باطل. وأكثر الأمم قد اختلفت، ولذلك لا تغتر بكثرة من هلك، انظر الناجي كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة كما في حديث العرباض بن سارية قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أكثر خلاف في الأمم المسلمين، والذي أخبر بهذا هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم عن اليهود أخبر بخبر وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة. ففرق وجماعات اليهود 71 كلها في النار إلا واحدة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وافترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الذين تبعوا موسى. وافترقت النصارى خبر على 72 فرقة كلها في النار. من الذي حكم على فرق وجماعات النصارى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، قال: كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ الذين تبعوا عيسى. ثم أخبر هو عن أمته، قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. إذن هذه الفرق والجماعات الإسلامية من الذي حكم عليها بالنار؟ صاحب الشريعة، ليس العلماء وليس أحد. النبي هو الذي قال اختلافا كثيرا، وهو الذي أخبر عن افتراق فرق اليهود وجماعات اليهودية والفرق النصرانية والجماعات النصرانية كلها في النار، إلا من تبع موسى أو تبع عيسى من النصارى وأولئك من اليهود فقد نجا. فقال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقام الصحابة فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحمد لله عندنا ميزان، ليس الأمر سبه، لا وليس هكذا مفلوت، الكل يقول أنا أريد الخير ويتلمس ما يظن أنه الخير. الخير في غير السبيل والسنة شر. من كان يظن أن طريقا قد سلكه بمجرد إرادته للخير أنه سيوصله فقد ضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علامات الهدى فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالميزان واضح، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهنا ذكر الأصحاب قد ذكرهم في حديث الافتراق لما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأخبر أنها النجاة، تمسكوا بها، فسمى سنة الخلفاء وسنته سنة واحدة. قال: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، فجعل السنة الصحابة والخلفاء سنة نبوية، وعضوا عليها بالنواجذ. فالتمسك بالشيء وأن تعض عليه، لماذا؟ لماذا هذا الحرص الزائد أن تقبض بيديك وتعض بآخر أسنانك؟ لأن 72 تصادم وتزاحم هالواحدة، 72 فرقة كلها تريد أن تأتي إليها وتنضم إليها وتحتي تحت مظلتها وتعتقد عقيدتها وتمارس مهامها وتندرج في تنظيمها، لأنها دعوات تدعو إلى غير السبيل والسنة قد انحرفت، وحكم عليها رسول الله أنها في النار. وهذا خطر، لأن نسبة النجاة قليلة. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين استثناء من عموم هالكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا آدم أخرج بعث النار، يقول آدم أي ربي وما بعث النار؟ قال أخرج من كل ألف 99 و900 إلى النار وواحد إلى الجنة. نسبة النجاة في ذرية آدم 1 في 1000. من الذي أخبر بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حديث قدسي، الله يخبر به نبيه آدم 1 في 1000 الناجي في ذرية آدم. وهذه الأمة فرقة الناجية الطائفة المنصورة، 72 جماعة وفرقة إسلامية كلها في النار. يعجب البعض عندما نقول فرقة وجماعة إسلامية، الذي حكم هو الرسول في فرق وجماعات اليهود أنها 70 فرقة في النار لا واحدة، وفرق وجماعات النصارى كلها في النار لا واحدة، وفرق وجماعات المسلمين كلها في النار الذي لا واحدة، الذي حكم عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأن هناك من ينازعكم لتكونوا معه على باطله. ثم قال وإياكم، السبب ما هو؟ 4 أمور انتبه لها. قال وإياكم ومحدثات الأمور، هذا وصف في شيء محدثة، أي شيء في الدين محدث اتركه. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هذا تصنيف، الأول وصف والثاني تصنيف، فإن كل بدعة ضلالة، هذا حكم، وكل ضلالة في النار، هذا مآل. إذن وصف وتصنيف وحكم ومآل. انظر من أوتي جوامع الكلم، سطر أو نصف سطر لكن فيه المنهاج. إياكم، هذا تحذير عام لهم ولمن بعدهم إلى قيام الساعة، تحذير، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من كل محدثات الأمور. المحدثات في ماذا؟ في الدنيا ولا في الدين؟ في الأمور الدينية. ومحدث، فإن كل محدثة، كل عند العرب من الفاظ إيش؟ العموم، الذي تشمل كل شيء ولا يستثنى منها شيء، كل محدثة بدعة. هذا تصنيف، كل محدثة بدعة، فما تجي ما تقول ما هي بدعة، لا بدعة، وكل بدعة ضلالة، ما فيه بدعة هدى أبدا، فلا تأتي وتقول هذه بدعة كويسة، هذه بدعة طيبة، هذه بدعة حسنة، اسكت، لا تعارض مقام صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بدعة ضلالة. من الذي حكم عليها بالضلال؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي وتقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا، كل يؤخذ من قوله ويرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحد له الحق أن يقول لا هذه صحيح بدعة بس بدعة كويسة، لا، إذا هي بدعة هي ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الذي حكم بمآلها؟ قال كل بدعة وكل ضلالة في النار، 73 فرقة كلها في النار، إياكم ومحدثات الأمور، وكل هذه فرق محدثة عقائدية دعوية تعبدية سلوكية منهجية كل شيء. لماذا؟ لأن ما عندنا شيء جديد، ما عندنا شيء جديد، ما عندنا عقيدة جديدة، ما عندنا دعوة إلى الله جديدة، ما عندنا صلاة جديدة، ما عندنا وضوء جديد، ما عندنا زكاة جديدة، ما عندنا شيء جديد، خلاص الدين اكتمل، ولذلك المبتدع هذا معترض، اليوم وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نرضى ما رضي الله لنا به. ولذلك اختصرها ابن مسعود بعبارة قال عليكم بالعتيق فقد كفيتم، عليكم بالعتيق فقد كفيتم، ما عندنا شيء جديد. العقيدة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، دعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، خلاص ومتابعة، ما عندنا دعوة جديدة. وضوء ان توضى نحو وضوئي هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إذن اتبع ولا تبتدع، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، فمن أراد الهدى في غير الكتاب والسنة ضل إذن ولم يكن من المهتدين، لأنه خالف السبيل والسنة ولا نجاح إلا بهذا، لأن النبي خط 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 خطوط، قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل منها داعي يدعي إلى جهنم، ستر بينهم وبين ذلك، فإن أجابوهم قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ما قال جماعات، جماعة المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق، نحن جماعة، هذه الصلاة اللي صليناها، لو قامت جماعة أخرى ونحن نصلي ما حكم تلك الجماعة؟ باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه المقدمة قدمت بها قصدا حتى تنضبط عندك مسألة ما هي الشبهات وما هو الحق الواضح المبين. فالحق الواضح المبين لا شبهة فيه كالشمس، الشبهات عندما يكون في السماء غيم، الرؤية مي واضحة، أو ضباب تشتبه عليه الأمور، الرؤية عنده مي واضحة، أو دخان كثيف، الرؤية واضحة لا مي واضحة، ها؟ هل سيشاهد بوضوح؟ كذلك إذا كثرت في الناس الشهوات والشبهات والمحدثات والبدع أصبح الحق ملتبس عندهم بالباطل، والحق واحد والباطل كثير، ولذلك الحق واضح والباطل مختلف. فمن ادعى أنه على شيء من الحق وقد خالفه من خلال ما مارس فلا عبرة بما قد وقع فيه، فالعبرة بالحق، العبرة بالحق فقط، أما ما وقع فيه فلا حجة له فيه لأن على غير الحق. هذا عود، هذا عود تأتي وترى الظل أعوج، لماذا؟ لذلك قالت العرب لا يستقيم الظل والعود أعوج، والعود والظل العقيدة والمنهج والعبادة. فما يأتي إنسان منحرف في دعوته وعبادته ومنهجه ويقول عقيدتي صحيحة أبدا، هي ظل العقيدة، فيدل على انحرافا في الاعتقاد بين فيه انحرافا في الظل، فلا يستقيم الظل والعود أعوج. طيب قدم مقدمة قال إن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذه قاعدة ذهبية، هذه معنى لا إله إلا الله، أن التوحيد هو إفراده سبحانه بالعبادة، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه عز وجل. إذن هذه معناها إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. هذه تتضح لنا من خلالها يعني زبدة الرسالة، زبدة هذه الرسالة التي سوف نقرأ فيها كمية وإلى العشاء سنقرأ فيها إن شاء الله، أن التوحيد هو إفراده سبحانه بالعبادة، فمن لم يفرد الله ما وحد الله، لا في الأقوال، لا في الأموال، لا في القلوب، لا في الأبدان، لا قول، لا عمل، لا قلب، لا مال، كلها لابد العبادات كلها أن يكون كذلك. نعم. قال: وهو دين الرسل الذي أرسله الله به. أرسل عباده، النبي دعوتهم واضحة، أولهم نوح إلى قومه لما غلوا في الصالحين. نوح قومه مشكلتهم الشيء أنهم كما يقول ابن عباس في البخاري معلق: كان الناس على التوحيد 10 قرون فاندرس العلم. أي علم؟ علم العقيدة، علم التوحيد، فاندرس العلم. والدراسة العلم هو ذهابه، أي ليس هناك من يعلم. متى ينتشر الشرك؟ إذا قلت الدعوة للتوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا لا يكون دعاة للسنة. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا لم يكن هناك دعاة للفضيلة. متى تنتشر الشهوات والشبهات؟ إذا لم يكن هناك دعاة بالحق المبين. تنتشر هذه الأشياء وتقوم في سوقها في الناس، فسبب انتشار سوقها في الناس هو هذا السبب، لا لأنها تنتشر أنها الناس متقبلة لها. إذا لم يكن هناك من يبين لها لن يتضح لها. ولذلك أول ما قامت به الرسل الدعوة للتوحيد، فهي أهم المهمات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والرسل واضحة، وفيها معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات. فلا إله نفي، إلا الله إثبات. ولقد بعثنا في كل أن اعبدوا الله، هذا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله. فكل دعوة الأنبياء دعت إلى لا إله إلا الله. ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، أبانا واحد. إيش معناها؟ أبناء علات يعني مناهجهم في التشريع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكنهم في العقيدة ما في عقيدة جديدة، العقيدة واحدة، كل الأنبياء العقيدة واحدة، لأنها عقيدة في من؟ في الله. العقيدة في الله، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه كلها دعوة الأنبياء جميعا. ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثرها تفصيل، وجمعت في كل من قبلها، وفيها من الوضوح والبيان ما لم يكن في تلك الشرائع، بل فيها بعض الأحكام التي نسخت من قبلها، لأن لكل نبي شرعة ومنهاجا. فأتباع موسى يقولون لا إله إلا الله موسى رسول الله، وأتباع عيسى يقولون لا إله إلا الله عيسى رسول الله. ولكن من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه خاتم الأنبياء والرسل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فختم الله به صلى الله عليه وسلم. فاندرس العلم، وكان الناس 10 قرون على التوحيد، اندرس العلم، عظموا الجيل الأول بالصور والرسومات والمنحوتات الأصنام وبثوها. أتى الجيل اللي بعدهم عبدوها، أتى الجيل اللي بعدهم قالوا ما أتوا هنا إلا لأنهم فيهم خير، أتى الجيل اللي بعدهم قال أصلا يقربونهم إلى الله فاتخذوهم معبودات من دون الله عز وجل. فصارت النتيجة هذه النتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ أنهم جعلوها آلهة مع الله. فبعث الله نوح يدعوهم. كم بكث فيهم نوح؟ 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 500 سنة، 800 سنة، 1000 سنة وهو يدعو. أيها الأكارم، 1000 سنة رقم ما هو سهل، لكن لما تتأصل الوثنية في النفوس لا تكاد تخرج منها. لما تتمكن الوثنية في النفوس تذهب الفطرة وتذهب العقل وتذهب مصدر التلقي فيه، لأن انحراف الناس إما من جهة الفطرة أو من جهة النقل أو من جهة العقل، هذه الأشياء هي التي تفسدهم. إذا فسدت هذه الأشياء، شرحها يطول لكن لا نريد أن يأخذ الوقت. أنا متعمد أني في مقدمة الشرح نذكر أمور تأصيلية لأنك بالتأصيل تدرك معنى التفصيل، فتدرك أولا ضبط المسائل من حيث التأصيل. يا إخوة ريحونا من هذا التصوير، خلاص بارك الله فيكم، خلونا في درسنا. فلذلك انشغال هؤلاء في الوثنية صرفتهم عن العبودية لرب العالمين. ما الذي حصل؟ 1000 سنة يقول دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى أن قال لا يلد إلا فاجرا كفارا، إلى أن دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. 1000 سنة يدعوهم، ولذلك ماذا يقول؟ وما آمن له إلا قليل، قليل اللي آمن. فلما دعا عليهم استجاب الله دعاه وأمره أن يصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا، فبدأ الصناعة في الفلك، سوى السفينة، وكان الموعد أن يفور كالنور اللي هو محل النار. فلما فار التنور وأمطرت السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر، فركبوا وجرت بهم إلى أن استوت على الجودي، وقد أهلك الله الأرض ومن عليها، كل من على الأرض مات. الموجود اليوم ذرية من نجا مع نوح، الموجود اليوم ذرية من نجا مع نوح، ذهب الشرك وأهل الشرك دعاة الشرك والكفر ماتوا، فعاد التوحيد من جديد، فلم يبقى في الأرض إلا أهل التوحيد، وعادوا إلى عبادة الأصنام. قام إبراهيم فكسرها، فعادوا، قام موسى، قام عيسى، ويعودون إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم هنا في مكة حول الكعبة 360 صنم. حتى تعلمون لماذا الأنبياء والرسل يدعون الله أن يجنبهم ذلك، كما هو دعاء إبراهيم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه. ولذلك يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ مع ذلك وقع وعادوا للشرك، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فتحت مكة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيشير لها فتخر تلك الأصنام فاستوت بالأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته الشرك. ذات يوم كان جالس مع أصحابه فقال لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء. الخائف من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المخوف عليهم من هم؟ صحابة. والأمر المخوف ما هو؟ الشرك. كان يخاف وهم آمنوا. يقول حمد بن عتيق صاحب كتاب إبطال التنديد في اختصار تيسير العزيز الحميد، يقول فإذا كان الصحابة على كمال إيمانهم يخافون من الوقوع في الشرك، فماذا نقول مع نقص إيماننا؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. انظر، فيأتي من الناس اليوم يقول خلاص ما في خوف على الناس من الشرك، أشغلت الناس التوحيد التوحيد العقيدة العقيدة، عقدت الناس. هذه لا يقول بها إلا جاهل ما يعرف ماذا يخرج من رأسه، أو خبيث من دعاة الشرك غاضه أن سوق الدعوة إلى التوحيد قائم، فهو تجده إما وثني أو قبوري أو من دعاة الشرك والضلالة أو تأويل الصفات. هذا من جهة هذا الحرص. لماذا؟ فالنبي كان يخاف، هو وهو في المدينة يقول وهو مع أصحابه مسافر من يريحني من ذو الخلصة، وذو الخلصة صنم كان يعبد في منطقة قريبة من تبالة، فقام الرجل فأزاله وأتى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذوق الأصل. تضطرب إليات نساء دوس، الاضطراب الاهتزاز، فيدل على زحام شديد وأن الناس من شدة الزحام في ذلك المكان يحصل لهم ذلك. فهدمت الخلصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء، وفي الدولة السعودية الأولى، وفي الدولة السعودية الثالثة. انظروا كيف الشيطان حريص على ذلك المكان النهائي. حتى آخرها الشيخ محمد بن إبراهيم كما في كتاب الفتاوى أمر بأن يخرج، فوجدوا فإذا بمنطقة يتبالى فأزالها. على كل الخوف من الشرك ألا تقع فيه، فنسأل الله أن يحمينا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فنعوذ بالله من الشرك والشك والشقاق والنفاق. لهذا السبب كل الأنبياء يحذرون من الشرك. فيأتيك من يقول لا تشغلون الناس، التوحيد التوحيد التوحيد. الأذان عندما يردد ماذا يقول؟ وين الدغريري مؤذننا؟ الله أكبر الله أكبر، يرددها أربعا توحيد. أشهد أن لا إله إلا الله توحيد. أشهد أن محمد رسول الله اتباع. حي على الصلاة عبادة الصلاة. حي على الفلاح جامعة لكل المحامد محذرة من كل المساوئ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإذا انتهى المؤذن من الأذان صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول بعدها؟ اللهم أكمل
رب هذه الدعوة
التامة. الأذان دعوة تامة، دعوة هنيئا لكم الدعوة إلى الله. من على هذه المآذن ترددها دعوة خمس مرات. نحن بحاجة للدعوة، وأهمية الدعوة، وشأن الدعوة، وأمر الدعوة. ولا خير فينا إن تركنا الدعوة إلى الله، لأنها إذا تركت ذهب الخير وقامت القيامة. لماذا؟ لأن القيامة لا تقول، لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله. لماذا؟ لأنها انتهى، اندرس العلم واندرس الأمر، فيعودون على ما كانوا عليه. قال فأولهم نوح، ذكرنا هذا. إذن مشكلة الأصنام، هل انتهت؟ آخر حياة النبي ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري أكمل وثنا يعبد. إذن عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. ما الأوثان؟ قال ولا تجعل قبري وثنا يعبد. استمع، وثن الصنم ما كان على ذات روح، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. كم الأوثان اليوم في العالم الإسلامي؟ العالم الإسلامي اليوم إلا ما رحم الله فيه أكثر من 22,000 قبة وقبر ومزار، يدعى من دون الله، يذبح عنده، يطاف عليه، يستغاث به. لا تقولون هذا في غابر الأيام وفي جهالة الناس وعدم علمهم بهذه الأحكام، بل إلى يوم الناس هذا آخرهم دعاء كانوا ينافحون عن القبورية. فلما ماتوا في وصيتهم اجعلوا على قبورنا قبة واستغيثوا وابنوا علينا مسجد فإنا ننفعكم عند الله. لا تعجبون، قال بهذا محمد الشعراوي، وبني على من علماء المعاصرين. حتى تعلموا لماذا يحذر علماءنا من الشرك، ليس هذا في غابر السنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وهو يقول لا تجعل قبري وثنا يعبد. لهذا التحذير من الشرك قائم. فيأتي من تثور حمياه إذا دفع ودعي، دافع عن التوحيد ودعي للتحذير من الشرك يغضب. هل أنت من المشركين؟ هل أنت من الندعو غير الله؟ لأن الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، سيأتي تفصيلها. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم كسر الصور هؤلاء الصالحين، صور هؤلاء أرسله الله إلى الناس يتعبد، ناس يمارسون عبادات يمارسون حج، ما أرسله إلى أقوام ملحدين لا يؤمنون بالله، بالعكس إلى قوم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك تملكه وما ملك. انظر عندهم، لكن عندهم انحراف، عندهم بناء وعندهم هدم لهذا البناء. حج كانت قريش تحج، لكن كانوا من كان من قريش لا يتجاوز مزدلفة، لأن يقول الحمص لا يتجاوزون الحرم وباقي الناس يذهبون إلى عرفة، لكن هم يقفون في هذا المكان. عندهم عبادات، عندهم صدقات. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ يعني في أخلاقيات، في أشياء، فما تنجي الأخلاق، ما تنجي إذا عدم التوحيد. وإذا وجد التوحيد مع الأخلاق نور على نور، وإذا وجد التوحيد وأخلف الأخلاق فهذا نقص في هذا الشخص. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائر، ذكرنا هذا. علة الشركيات التقرب والشفاعة، قالوا هم قريبين من الله فنأخذهم واسطة، فشبهوا الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق الملك عنده حاشية قريبين منه، وزراء مسؤولين، فيأتي إليهم الناس اللي من بعيد إلى الوزير أو هذا القريب فيقدم له حاجته، فهو يأخذ حاجته ويقربها للملك فيعطيه، لأن الملك مسكين ما يدري عن شيء، لا يعلم الغيب وليس شمس مشرقة على الجميع، فالذين حوله يوصلون له شفاعات الناس فيقضيها لهم، ومن لم يصل إليه لا تصل الحاجات إليه. هذا في وصف المخلوق. ويلك، أتجعل الخالق مثل المخلوق؟ أتجعل من لا تخفى عليه خافية؟ من يعلم السر وأخفى؟ من يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعلم مسيرها ويسمع دبيبها؟ لا يعلم عبدا من عباده رفع كفه إليه ودعاه يجيب للكافرين إذا اضطروا، كما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال علماء التفسير شاملة للمسلم والكافر، الاضطرار أليس هو الذي ينجي أولئك الذين دعوه في الفلك وهم مشركون؟ نعم. قال في هؤلاء الذين دعوا من دعوا؟ ملائكة، عيسى، موسى، فلا ينفع ملك مقرب، لا خير أهل السماء ولا خير أهل الأرض ينفع أو يضر، فمن باب أولى من دون ذلك. فإذا كان خير أهل الأرض الأنبياء وخير أهل السماء الملائكة ما ينفعون ولا يضرون، فمن دونهم من باب أولى، لأن الله يقول ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا السبب، مهما قلت أريد الخير ما هو خير، هذا شر. الله تبارك وتعالى الذي رحمته وسعت كل شيء هو الذي يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لم تشمل من مات على الشرك من دون توبة، أما من مات على دون ذلك دون توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذب. إن الذي رحمته وسعت كل شيء هو الذي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هو الذي حرمها. نعم. قال أيضا فبعث محمد صلى الله عليه وسلم، إذن كل من دعا غير الله فقد أشرك. قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره، فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله خالق وحده، هذا ما ينفعهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ودعوا غير الله، ما تنفع. كمن يقول الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي، هذا توحيد ربوبية، لابد معه توحيد ألوهية. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين، أقوالنا، أعمالنا، قلوبنا، أموالنا محض حق الله له ولا نشرك معه أحد، أو توحيد الأسماء والصفات، نؤمن أنه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وأخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبيل الوحي والغيب، لا سبيل لنا بمعرفة ذلك لولا أن الله أخبرنا في كتابه وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بذلك، لأن الأسماء والصفات ليست أمور اجتهادية ولا بالقياس، إنما هي بالوحي، فما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات آمن بذلك، لأن الله هو الذي يخبر، أنتم أعلم أم الله؟ فالله يخبر عن ذاته. نعم، هذا فيما يتعلق بهذه الأمور، وأن كل ما في الكون يدبر منه سبحانه عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخ محمد رحمة الله عليه متميز بصفة توجد في بعض أهل العلم، أنه دائما إذا تكلم يحرص على مسألة الدليل، ولذلك المتأمل في كتاباته: والدليل على ذلك، ودليل ذلك، والدليل في هذا، ودليلنا، والدليل دائما يدور. إذا كانت الرسالة الأصول الست، الأصول الثلاثة، فيها أكثر من 42 مرة ويقول: والدليل في هذا، ودليل هذا، ودليله، ردد الدليل الدليل، لأن الدليل هو الذي يدلك، ولا دليل إلا الكتاب والسنة، والعالم دليل إلى الدليل وليس دليل مستقل على الدليل، فمن جعل قول العالم دليل في مقابلة الدليل فضل ولم يسلك السبيل، ولكن العالم دليل إلى الدليل، وأقوال العلماء يحتج لها بالأدلة ولا يحتج بها في مقابل الأدلة، وهذا هو البيان الصحيح لا أن يجعل. ولذلك قال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، إن قوله ما يرد، وأما غيره فلا نقبل قوله لأنه قال به، ولكن لأنه وافق الحق، ولذلك قيل: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، والحق معروف مصدره، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ فإذا أتت آية محكمة أو سنة صحيحة أو أثر معتبر أو قياس صحيح أو إجماع معتبر، فهذا هو المصدر. نعم.
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحد هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء، يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
هذا يبين أن كل هذه الأمور التي اتخذت في معبوداتنا ومتبوعات كلهم على الشرك، وقد قاتلوا، كل حكمهم واحد، كل من دعا غير الله أو لجأ إلى غير الله حكمهم واحد: نبي، قبر، صنم، ملائكة، كلهم دعوا غير الله، لا الذي عبد حجر، ولا الذي عبد بشر، ولا الذي عبد قبر، ولا الذي عبد بقر، ولا الذي عبد كائنا من كان، كلهم دعوا غير الله، لأن حكمهم واحد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله، أي لا يجعل أحد مع الله. وهذا دليل للعموم أنهم داخلون في هذا ولا اعتبار، لأنهم قد خالفوا. أما من تمسك بالربوبية فلا تنفعه، لا بد أن يحقق توحيد العبادة. أما أساس القتال لأنهم دعوا غير الله ولجأوا إلى غير الله، فحقيقة دعوة الرسل هي لا إله إلا الله، وحقيقة دعوة الشرك أن جعلوا مع الله إلها آخر بأي شيء. هذا إذا استوعبته عرفت حينئذ ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. لماذا قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب؟ لأنهم يعلمون أن هذه الدعوة تنفي كل شيء، وأن لا إله إلا الله، فلذلك أنكروها. أما من يأتي ومن يقول لا إله إلا الله: مدد يا أولياء الله، مدد يا أهل الله، مدد يا صالحين، مدد يا بدوي، مدد يا سيدي فلان، مدد، هذا ما آمن بلا إله إلا الله. إن الذي يقول لا إله إلا الله لا يدعو غير الله، فمن دعا غير الله نقض لا إله إلا الله من لائها إلى هائها. لماذا؟ لأنه نقضها. واستجابتك على التوحيد هي ترك كل أنواع الشرك. أما من يأتي وهو تحت قبر الحسين فيدعوه من دون الله: مدد يا حسين. الحسين في العراق، والحسين في الشام، والحسين قبره في مصر. الحسين كم واحد؟ هذا يدل على أن الناس استغفلوا بعاطفة حب الصالحين وحب آل البيت. ففي العراق قبر الحسين، وفي الشام قبر الحسين، وفي مصر قبر الحسين. الحسين واحد، والحقيقة أن الحسين لا يعلم أين جسده، ورأسه دفن بجوار أمه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هكذا دعوة الباطل تلبس على الناس. ولو كان هذا فعلا هو قبر فلان أو فلان لا تنفع القبور. النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه يقول لابنته فاطمة وهو حي: يا بنتي سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. يأتي اليوم بعد موته يقولون لا يغني، وهو حي أقرب الناس إليه بنته يقول لها لا أغني، يقولون يغني. هو وهو حي يقول لا أعلم الغيب، يقول لا يعلم الغيب. النبي لا يعلم الغيب وهو حي، ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله. وهو حي أخبر الله عز وجل وهو عن ذلك. ليلة الأحزاب ألم يقل من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ من يعلم الغيب هل يقول هذا؟ هذا وهو حي يقول من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. ليلة الأحزاب. وفي موته صلى الله عليه وسلم مات، ولما مات في قبره لا يعلم الغيب، الآن لا يعلم الغيب، حتى من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفل الله ذلك بملك يبلغه، هذا من الله، حياة برزخية. ويوم القيامة يؤتى بأقوام فيهم صفات الأمة من آثار الوضوء، فيعرف النبي سمات هذه فيقول أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنك إيه لا تدري، فهو لا يدري صلى الله عليه وسلم لا هو حي ولا البرزخ ولا يوم القيامة. وأيضا فيه دليل أن بعض من خالف السبيل والسنة عندهم عبادات صحيحة يبقى أثرها إلى يوم القيامة، لقوله عرفهم بصفات الأمة إظهار الوضوء، يعني عندهم عبادات صحيحة لكن عندهم مخالفات صريحة، فزيدوا عن الحوض لمخالفاتهم الصريحة وإن كانت عندهم عبادات صحيحة، فزيد بهم عن الحوض. وهذا ينطبق في أحكام البدع وأهل البدع، لأن لا نحكم على كل أهل البدع 73 فرقة، هذه 72 التي في النار لا نحكم أنها ذهاب إلى جهنم خالدين فيها أبدا، لا، لكنها فرق نارية أي وعيدية تحت الوعيد بالنار لخلاف السبيل والسنة، عندها عبادات صحيحة لكن يذاد عن الحوض لمخالفات صريحة، وهذه مسألة مهمة انتبهوا لها يا طلبة العلم. نعم، هذا فيما يتعلق بهؤلاء، وأن التوحيد معناه لا إله إلا الله. أما من يقول بالسيد فهذا ما هو السيد أو الولي أو الصالح أو هذه الأمور، وغالب هؤلاء يستعطفون بها الجهال بهذه الكلمات، فإذا كان هؤلاء على علو مقامهم لا يخصون لا بخير أهل السماء ولا خير أهل الأرض، فلا بد من أن تفرد لله عز وجل. وهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش قد فهمت ذلك، فسحقا لمن كان أبو جهل أفهم منه بمعنى لا إله إلا الله، فلم ينطق الكلمة وهو يخالفها بالفعل، كذلك هناك من ينطقها ويخالفها بالفعل ويظن أنه من أهلها وقد نقضها، فلا تنفعه إذا وقع في الشرك، مثل من يغتسل في البحر ما تنفعه الطهارة إذا خرج منه ريح بسيط أو بول بسيط، انتقضت طهارتك ارجع وعد، قد اغتسلت في البحر وتوضأت في البحر خرج منك ما ينقضها، كذلك ماذا؟ كذلك الشرك، الشرك ينقض التوحيد. قال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق، كما بينت ذلك بعض الفرق والجماعات التي قالت إن لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من الأشياء وجعلها على خالق الأشياء، هل هذا قال به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل قال محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله هي الحاكمية؟ تجد كبرى الدعوات والفرق اليوم جعلت لا إله إلا الله ما بين معنى الحاكمية وذلك قالوها في معنى الربوبية. نعم
شيخنا، النقطة الفصل الثالث أقرأه ولا لا؟ النقطة الفصل الثالث
وانت ايش قريت؟
ثاني
واصل. والفصل الثاني أيضا علقنا عليه في أنواع العبادات، حقيقة دعوة الأنبياء والرسل أساس مقتلهم، كلها علقنا عليها. واصل
الرابع. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، بهذا أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقول،
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب يعني اعتقاد، معرفة قلب يعني اعتقاد، مهم مجرد كلام ما تعرف ايش تقول، لا، إنما معرفة قلب أي اعتقاد وعمل، قول وعمل واعتقاد ثلاثة، هذه معرفة القلب. عرفت الشرك بالله أن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم واصل.
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
الإسلام الدخول فيه كلمة والخروج منه بكلمة، وبهذه الكلمة تحل الأعراض والخروج والدماء، وتحرم بهذه الكلمة الأعراض والخروج والدماء، فهي لا إله إلا الله أي دخول الإسلام، وهذا شأن الكلمة وخطورة الكلمة. ولذلك عليك بلسانك، انتبه، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بال، من سخط الله يهوي بها 70 خريفا في جهنم. نعم، هذا كله فيما يتعلق بالكلمة، وأيضا بالفعل، وأيضا بالاعتقاد، كلها إذا حصل شيئا من ذلك فهذا خطر. هذه المقدمة الرابعة في كشف الشبهات. نعم، وعلم في 4 مقدمات، الآن مقدمة 5.
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
انتهى الباب.
نعم واصل.
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخاف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة والإحسان.
في المقدمة 5 الحق له أعداء، كل صاحب حق له أعداء، دعوتك للتوحيد يعاديك أهل الشرك، دعوتك للسنة يعاديك أهل البدعة، دعوتك للاجتماع وترك الخروج يعاديك الخوارج وأتباع الخوارج، دعوتك للجماعة والجماعة تنابذك الجماعات والفرق، دعوتك للاستقامة تنابذك دعوات الانحراف، دعوتك للفضيلة يناقضها أهل الرذيلة، دعوتك للدين يناقضها من خارج الدين من عقائد الليبرالية وعلمانية وانحرافية، دعوتك للقيم والمبادئ والسلوكيات والتصويب والمجتمع يدعوك دعوة الانحلالية والانفلاتية أن يكون الناس على غير سبيل سوي. إذن كل صاحب دعوة حق يعارضه دعوة باطل، فمن دعا إلى التوحيد قام أمامه أهل الشرك، ومن دعا إلى السنة قام أمامها أهل البدعة، ومن قام إلى حتى أنهم يسمون المخالفين لهم بأسماء تنفر الناس عنهم، فلما وقعوا في تأويل الصفات سموا أتباع الحق بالحشوية والمشبهة، ولما قاموا دعوة التوحيد وبين أتى من بعدهم يحذر من هذه التوسلات ودعاء غير الله قالوا وهابية، وأتى في زماننا اليوم من يحذر من الخوارج والأمور قالوا هؤلاء جامية، وأتى من يحذر من الاستقامة ولزوم الطاعة لولاة الأمر قالوا غلاة الطاعة، وأتى يحذر من أهل الأهواء والبدع قالوا غلاة التجريح، وأتى من يبين في الصواب وقالوا هؤلاء ما عندهم إلا الانتقاد نقادون، ويأتي ماذا تريدون؟ أن يكون الناس منفلت كل منهم على حدة في الشرك والبدع والمخالفات والانحرافات فيغيظكم وتثور حمياكم لأهل الباطل عندما من يأتي واضح صريح. إنه عندما يقول عامي يغلب ألفا من علماء الضلالة. هل تدرون ما السبب؟ إنه الوضوح يا سادة. هذا الوضوح هو معناه أنه يغلب لأنه واضح. الطرح ما فيه تمييع أو ضرب أكتاف، لا، كان طرحا واضحا جليا. الطرح الواضح الجلي هو الذي يوصل الحق بطريق مختصر. وأما الغمغمة والطبطبة والكل يمشي الأمر وأنت على خير وأنا على خير وكل على خير، كذاب، تكذب. لو كانوا على خير ما افترقوا. لا تغش الناس. النبي لما مر السوق ورجل كان يبيع شنطة وإذا أسفلها فيه ماء وأعلاها، قال ما هذا؟ قال أصابتها السماء. قال من أعلاها أو لا من أسفلها؟ من غشنا فليس منا، هذا من غش في البر والطحين. فكيف من يغش في الدين ويلبس على الناس كل على خير؟ لا، ما هم على خير. اللي على خير الذي دل النبي، قال 73 فرقة كلها في النار، كلها مهيب على خير، كلها الفرق والجماعات كلها مهيب على خير، لأن النبي حذر منها كلها وقال واحدة. من هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عندك ميزان، فتش الدعوات هذه كلها. هل كان الأشاعرة على عهد الرسول؟ هل كان الجشتي والسهروردي والقادري والنقشبندي والأحمدي والقائد تيجاني والحصافي، هل كانوا على عهد الرسول؟ ما كانوا على عهد الرسول. الأشعري الماتوريدي المعتزلي الجهمي المرجئ، هل كانوا على عهد الرسول؟ ما لم يكن. التبليغي الإخواني السروري القطبي الداعش يتبع، هل كانوا على عهد الرسول؟ من أحدث في أمرنا يعني ديننا ما ليس منه فهو رد. الدين ما هو رأي، الدين آية وحديث. ولذلك ماذا قال الله؟ فاستقم كما أمرت، مو كما اشتهيت. الأمر آية، وإذا ما استقمت على الأمر اللي أمر الله بك ويلك، أنت تحت الوعيد. شو الدليل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ألزم ولا تنازع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ الصحابة، سنتي سنة الخلفاء، ما أنا عليه اليوم أصحابي، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد، الوعيد من الله. يا ويل من خالف أمر الله، ويل، لأن الدين الأمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا دين، الدين ما هو لحد، الدين لله. ألا لله الدين الخالص. ما تجعل دينك لفلان ولا فلان ولا فرقة ولا جماعة، أنت لله. ولذلك كل هالانتماءات مساخة تمسخ الإنسان من ديانته، من مروءته، من بيئته، من ولاءات مجتمعه وما يعيش فيه، تمسخه لأنها رق بلا ثمن، يصبح عبد لها، يسير. ولذلك ذلك اليوم يوم القيامة ما ينفعه، نقول أنا مختطف عقلي، أنا مخطوف، أنا ما أفكر صح. شو الدليل؟ يقول الله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما ينفعك، خلاص راح الوقت عليك الآن. الآن دامك حي تغانم نفسك، لا تصير عبد ذليل للانتماءات. ليش قلنا عبد ذليل؟ لأنك عبد هواه. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لا، فرق شاسع. وهو يرى أنه على الخير. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ترى كل صاحب باطل يرى أنه على الخير. الرافضي اللي يلطم نفسه دمه يصب في المآتم، هل يريد جهنم؟ بالخير. هذا من ضلال الرافضة، ضلال الخوارج إلى أيام قريبة حتى زال الله ذلك الشر بعد أن وفق الله الدولة على رؤوس الفتن ودعاة الفتن، انطفأ الشر بعدهم ما عاد جاء ولا إلى قريب. اللي فجرون في المسجد يوم الجمعة وشبه اللي فجر في المسجد يوم الجمعة وشبه، هل يريد جهنم ولعنة الله وغضبه؟ أسألكم بربكم ماذا يريد؟ الجنة في المسجد، فجر تذبح المسلمين، لبس عليه أصبح لا يرى الأمر بحقيقته. لماذا؟ لأن الحقائق قد لبست فلا يراها كما يراها العقلاء، بل قيل له قولا آخر يغالط أهل العقول السليمة لفكره المنحرف. هذا وشلونه؟ ها؟ هذا وشلونه؟ لا أحمر، أحمر، كل عاقل يراه أبيض ويرى الأمور على حقيقتها، لكن هنا كمن اختطف عقله حتى لا يرى الأبيض أبيض، قيل له هذا لونه أحمر. المسجد هل هناك شك في حرمته؟ الدماء، قيل له فجر في المسجد. ليه؟ لأن هناك من يقول إن المساجد هذه والمآذن وإن ردد فيها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية، ذكرها سيد قطب الضلال، عثمان اللي قتلوه من فرق النصارى واليهود ولا من فرق المسلمين اللي ظلت مع الخوارج؟ يقتلونه يريدون الجنة، وهم يقتلون من تستحي منه الملائكة، من قال فيها الرسول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يريدون الجنة بقتل عثمان. لا تعجب، فهناك من يقول إن تاريخ عثمان فجوة في تاريخ الإسلام، والذين ثاروا عليه أقرب إلى روح الإسلام منه، ذكر سيد قطب في العدالة الاجتماعية. فلما تكون تلك العبارات التي في السطور تنتقل إلى أن تكون عقائد في الصدور ثم تطبق في أرض الواقع، تعرفون لماذا حذر العلماء من دعاة الشر بأسمائهم ومن كتبهم. هذه مخرجات تلك الكتابات. هل انتهى الأمر؟ لا. إجهيمان واللي معه اللي دخلوا في الحرم هنا في مكة، إجهيمان واللي معه ماذا يريدون؟ يريدون لعنة الله وغضبه جهنم؟ ها يا إخوة أنا أسألكم، قالوا معنى المهدي يملأ الأرض عدلا بعد جور. ترى الانحراف في الجانب التعبدي كما نقول كشف الشبهات في العقائد، فكشف الشبهات في الفرق والجماعات، كما كشف الشبهات في مسائل التوحيد والاعتقاد كشف الشبهات في الفرق والجماعات. ما أردنا إلا خيرا، مثل اللي قاموا في الحلق على ابن مسعود، قال كم من مريد للخير لم يدركه، ما الخير كافي لك تقول أنا على الحق. يعني كان هذا جانب إخلاص، لازم جانب متابعة. الذين خرجوا في الحرم كما ادعوا أن معهم المهدي يملأ الأرض عدلا ها بعد جور، وينهم؟ هل العدل ينتشر بالجور؟ وش الجور؟ دخول الحرم، كذب وغش وخيانة واعتداء، هل حصل الأمر؟ نعم. وبالسلاح والفشك مدخلينه معهم على شكل جنائز، كذب وخيانة في الحرم الذي من أراد فيه إلحاد بظلم، مجرد إرادة مو فعل، ورمي ورصاص وقتل ودماء في الحرم، هل يريدون لعنة الله وغضبها أم يريدوا الجنة؟ ما نفع، لأنه على غير السبيل، لأن الجنة لها الطريق. فما يجيك واحد يلعب على الناس ويكذب ويقول كلنا على خير، تفرقوا الجماعات والفرق، تفرقوا كلنا على خير. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا يقول تفرقوا. فكبرى الدعوات اليوم حسن البنا في مصر عن نفسه كما في حديث الثلاثاء يقول أنه حصافي، وأنه كان يعكف عند قبر سنجر، قبة سنجر، وهو أشعري ويردد النشيد في المولد عندما يأتي من قبر البدوي، مولد البدوي. وعمر التلمساني بعده في كتابه شهيد المحراب يستغيث بعمر بن الخطاب من دون الله، محمد الياس كان في الهند، أتى عام 1343 قبل 100 سنة للحج، ثم ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورقد في المسجد، فلما استيقظ يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول له 3 أيام 40 يوم 4 شهور كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرج أخرج. فذهب وكان يعكف عند قبر شيخه رشيد الكنهوكي، وهم يذكرون هذا عنه، وبايعه على الجشتية والسهرة وردية والقادرية والنقشبندية، 4 طرق صوفية، وهم ماتريدية ديوبندية، هذه كبرى الدعوات اليوم، هؤلاء مؤسسوها دعاة تصوف وقبورية والشركيات. لماذا تثور حمياك إذا نصحت من هذه الفرق والجماعات؟ أتنتصر لصوفية قبورية مؤولة بالصفات ما بين أشاعرة وماتريدية؟ يا رجل أين عقلك؟ أخشى أن تكون أنت من الذين يرون أن هذا اللون أحمر. الحق الواضح المبين يصبح عندك ملتبس. صريط صراط واحد يخط النبي خطوط ويقول كلها إلى جهنم، واحد بس للجنة، 73 كلها في النار إلا واحدة. قينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتبس عليك الأمر فيقول كل على خير، أو يأتي غشاش آخر أو كذاب آخر فيقول كل الطرق تؤدي لمكة. صدقت، مكة صح، اللي على رجيله، اللي بسيارة، اللي بطيارة، اللي من شمال، اللي من جنوب، يوصل مكة. أما الجنة لا، ما كل الطرق تودي للجنة، ما للجنة إلا طريق واحد. في من قبلنا في اليهود، وفي من بعدهم النصارى، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يودي للجنة إلا طريق واحد. أتباع موسى اللي قد راح عليه السلام، أتباع عيسى وما كان على ذلك، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الساعة. هذا معناه دعوة التوحيد، وهذا ما يدعو إليه هذا الكتاب. إذن قال واحد من العوام يغلب 1000. لماذا؟ السبب الوضوح، الشفافية. تجلس مع واحد لك سنة سنتين والله ما تدري وش عندك، ماذا يريد؟ السني السلفي واضح، اللقاء واحد خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيقابله في مجلس واحد فيعود بوجه غير الذي ذهب به، لأنه واضح دعوته واضحة صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض دعاة الشر تجده يلازمه من يلازمه مدة ولا يدري عن دفين خفيه وما في نفسه. نعم.
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
انتبه، عام يغلب 2000 من علماء الضل 1000. ليش؟ الوضوح. لكن السلاح اللي معك وشو؟ سلاح العلم. السلاح المقصود هو العلم، السلاح المقصود هنا هو العلم لا غير. نعم.
وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن
هنا بدأ المؤلف في بيان هذا الرد على الشبهات. قال ردين، عندك رد مجمل ورد مفصل. الرد المجمل يقوم على أنك تقول الله عز وجل أمرنا في آيات محكمات احنا نتبعها، المتشابهات ردها للمحكمات ما هي لها مدلول غير مدلولها. فالله نهى عن الشرك، فلماذا تدعو غير الله؟ عندي أنا دليل واضح بين محكم، فلماذا تذهب بي لأمور قد فيها اشتباه أو فيها خلاف أو أنا وأنت على المتفق عليه هذا الذي قد تف... هل يجوز أن ندعو غير الله؟ لا. ولذلك الشيخ محمد أول ما ألف كتابه كتاب التوحيد أول ما صدر الكتاب بقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس لأن لابد أن يكون مع الشخص اللي أنت وياه تختلفون في شيء أن يكون هناك أمر تتفق أنت وياه عليه، لأن أثناء النقاش إذا شاط يمينا أو ذهب يسار ترجع أنت وياه للقواعد المتفق عليها. قواعد المتفق عليها أن خلقنا لعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أتفق أنا وأنت أن خلقنا للعبادة؟ إذن ما بعد ذلك إن اختلفنا نرجع للأصل، ما هو مفهوم العبادة؟ انحرف فيه بعض الناس حتى الدعاء أخرجوه من العبادة، فترد عليه بالآية ولا تدعو من دون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، فيسمى الدعاء عبادة، ترجعه معك إلى القاعدة الأولى. وهكذا في النقاش والحوار، ولا أنصح إلا من كان ذا علم ومكنة علمية في نصح من عنده شيء من الانحراف، لأن ذكر هنا أهمية السلاح، والسلاح هو العلم. فمن دخل إلى الحرب وهو مجرد بيديه معتمد على قوته البدنية سيغلبه من بيده نبل ويغلبه من بيده مسدس. لماذا؟ من بعيد يرميه انتهى الموضوع، ما معك سلاح. كذلك العلم، إذا ما عندك علم يأتي صاحب باطل يرميك بشبهة فتضيع فيها، مثل أصحاب شبهة يا رجال كلنا على خير، أشغلت الناس أنت على خير وعلى خير وعلى خير كلكم بتروحوا الجنة، هذا مو صحيح. الجنة أخبر الله ما لها إلا طريق واحد، هي طرق. ولا لماذا قام سوق الفرقان ما بين الحق والباطل؟ قام البيان والإيضاح والدعوة إلى الله وأرسل الله الرسل، وألف في 999 ما فيهم ألف ما فيهم للجنة إلا واحد، والمسلمين يتفرقون إلى 73 فرقة وهي أكثر الديانات فرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي الفرق والجماعات الإسلامية التي قال كلها في النار، واللي حكم من هو الرسول، كلها في النار إلا واحدة. إذا نعرف طريق الواحدة شوف عبادتك دعوتك إلى الله عز وجل، هذه كبرى دعوات اليوم الحاصلة. هل كانت في وقت الرسول؟ هل خرج الرسول 3 أيام ولا 40 يوم؟ ها؟ كل هذه محدثات محدثات، انتبه واحذر، الحياة مرة واحدة. نعم.
مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجوابه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيد يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكر
سمات أهل الزيغ تلبيس الحق بالباطل، سمات أهل الانحراف يعني علامات أهل الباطل أنهم يلبسوا الحق بالباطل، وليس هناك داعية للباطل إلا وعنده شبهة حق. بمعنى هل الذكر إلى الله بدعة؟ لا، الذكر عبادة شريفة، لكن ذكر أهل التصوف بهذه الطريقة سبحوا 100 كبروا 100 هذا ما ورد. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ لا، صلى على النبي من صلى 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 الله عليه بها 10، لكن صلاة إبراهيمية من صلاة التيجاني ولا صلاة الفاتح ولا صلاة الناري ولا الجشتي ولا السهروردي ولا السماني ولا القائمة الطويلة التي أتت بعد الرسول كلها ردها. كيف صلى الرسول صلى على النبي؟ هل الدعوة إلى الله بدعة؟ لا والله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن الدعوة إلى الله بالطرق المحدثة الجديدة 3 أيام 30 يوم 40 يوم أو أربعة شهور، هذه كلها محدثة، جولة مقامية، جولة انتقالية، الأفعال هذه كلها ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعل طريقة الخروج أفعال الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ الأحباب هؤلاء، ما كانت على عهد الرسول. وفي سؤال لا يحبه أهل البدع، ما هو هذا السؤال؟ هل هذا كان على عهد الرسول؟ ما يحبون هذا السؤال. لماذا؟ لأنه بين أمرين، إما أن يقول نعم فنقول جيب الدليل ولا دليل، أو أن يقول لا، فهنا قد رد على نفسه أو رد على نفسه. إذا قال لا ما كان على عهد الرسول بعد الرسول، خلاص إذن بعد الرسول اتركه، لأن الرسول يقول إياكم ومحدثات الأمور. لا تتعب نفسك، لا تجهد، عاملة ناصبة تصلى نار الحامية، شيء مو على السنة مردود، لأن الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا جلس النبي مع عائشة أم المؤمنين لوحدة، قال يا عائشة كما ذكرنا أولئك الذين سمى الله
احذريه،
يحذر زوجته هو إياها بالحال، حذر أهلك، أنت حذر أهلك، حذر عيالك، حذر جماعتك، حذر إخوانك. اليوم حتى التحذير ما يبون أحد يحذر، الله يحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الرسول يحذر زوجته، ولذلك لما حذرها استفادت، ويحذرها وسماهم أولئك الذين سمى، إذن تسمية أهل الباطل ما فيها شيء بل ديانة. ألم تأتي امرأة اسمها معاذة في عهد التابعين إلى أمنا عائشة فتقول يا أمه ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها؟ سؤال في الحيض والنفاس والقضاء والصيام، سؤال في شيء السؤال هذا؟ ها؟ في شيء؟ لا، عائشة تقول فيه شيء. ليش فيه شيء؟ ما بال الحائض، كلمة ما بال فيها تجنيب تقديم جانب إيش؟ ما بال، يعني فيه شيء من عدم الموافقة للأمر بمطارحة الرأي. ما بال الحائض تقضي ولا تقضي، لأن فرقة من الحرورية كانت ترى أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة. عائشة لما سألتها هذا السؤال ماذا قالت لها؟ حرورية أنت؟ ليش؟ لأن هذا النفس، هذه اللغة، هذا السؤال، هذا الطرح ليس طرح سني، إنما فيه خلل. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا يا أمه لست بحرورية، ولكني أسأل. معاذة تجهل أحكام القضاء والصلاة والحيض، وما قالت يا أمه، وهنا لي وقفة، ما قالت يا أمه ما هي الحرورية؟ ودل على أن التحذير من أهل البدع بأسمائهم، قولها حرورية هذا تصنيف ولا مو تصنيف؟ تصنيف للبدعة باسمها الحرورية. الحرورية الفرقة التي خرجت على علي بن أبي طالب وقالته في العراق، انظر وين في العراق، وحرورية، ومن في المدينة يعرفها ويعرف الحرورية ويعرف شر الحرورية. ودل على أن صوت التحذير من أهل البدع وتصنيفهم بأسمائهم بلغ البجران والنسوان والكبار والصغار في البيوت، اللي يجهلون أحكام القضاء والصيام والصلاة والحيض. يأتينا من يقول لا تشغلون العوام، اشغلتوا العوام بذكر أهل البدع وتسمونهم، ما يعرفون هذه الأشياء، هذه أشياء خاصة لطلاب العلم. تكذب، ما صدقت، أنت ما تبي أحد يحذر عشان يتبعون هؤلاء أهل الباطل، لكن إذا حذر منهم أول ما بيحذرون منك أنت يا داعي الفتنة، أنا بينتبهون كلامك وطرحك ونفس الشيء. فقالت يا ما لست بحرورية ولكني أسأل. فلما رأت أن المشكلة عندها مشكلة تأصيلية وليست تفصيلية، فجاوبتها بجواب تأصيلي ولم تجبها بجواب تفصيلي. قالت هكذا أمرنا، هكذا أمرنا، فاستقم كما من أحدث في أمرنا فليحذر الذين يخالفون. إذن الدين أمر مبارع، وانت ترى وانا أرى، لا ترى ما ترى ولا أرى ما أرى ولا أرى ما ترى، نرى ماذا أراد الله ورسوله. علي إذا ترى أنت ورى أنا كل منا راح في رأيه، كما قال النبي إعجاب كل ذي رأي برأيه، شح مطاع ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، لا ترى اللي أنا أرى ولا أرى اللي أنت ترى. ماذا يرى الله؟ ماذا أريد؟ ماذا أمر الله به؟ فاستقم كما أمرت. وهذا تنضبط به كل إن الطرح الواضح هذا ترى لا يحبون أهل البدع. هذا الطرح الشفاف الواضح المختصر لا يحبه أهل الجماعات والفرق هذه الضالة، لا تحب هذا الكلام، بل لا تفرح أن يثاء حديث عائشة أحرورية أنت، فيأتي من يقول هذا ما في تصنيف. طيب حرورية وش إيش معناها؟ حرورية إيش معناها؟ فرقة مبتدعة خرجت في حرورة. إذن هذا تسمية لها باسمها؟ نعم. تصنيف ولا مو تصنيف؟ في الأخير بعد جدال طويل معك يقول نعم تصنيف. إذن لماذا من البداية لم تقبل فيك أنت فيك هوى؟ إذا تكلمت بكلام العلماني هذا علماني، بكلام الليبرالي هذا الليبرالي، بكلام التبليغي هذا تبليغي، الإخواني إخواني، الداعشي التكفيري تكفيري. من فيك نعرف ما فيك. السلفي إذا تكلم واضح طرح السنة والوضوح في الدعوة. فلا تعيب الناس إذا قالوا لك ترى أنت منهجك مو مضبوط. ليه؟ من طرحك. من فيك نعرف ما فيك، مما خطأ بنانك أو نطق لسانك، أو ما أحلت في كتاباتك على من تحيل، وإذا نزلت في بلد على من تحل ومن يحل عليك. هذه كلها كواشف جلية تبين أنت من أنت، وإن أخفيت ما أخفيت فمن خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. ففي جانب التوحيد وجانب العبادة وجانب الاستقامة أهل الأهواء لا يفرحون بالوضوح التام، لأن الوضوح يختصر الطريق. وتعرف في العناوين يوضح لك حقيقة المضامين. فأما أن يكون العنوان شيء والطرح شيء، ربما تجد من يتكلم في الخوارج وينظر طرحا تنظيري وهو خارجي من راسه إلى أخمص قدمين، في تكفيره للحكام وفي بغضه للعلماء وهمزه بكبار علمانا ورده على الدولة وأحكام وأمور ونقضه بغضه للمجتمع والمجتمعات وتكفيره. وإذا تكلم عن الخوارج تكلم عن الخوارج وذكر التاريخ. لا لا نريد التاريخ، نريد الواقع. أين هم؟ فالنبي يقول في كل زمان وإذا انقطع قرن خرج قرن. أين هم؟ رؤوس الخوارج اليوم تنبح نباح الكلاب. ولذلك لما وفق الله الدولة وأحالت هؤلاء للحكم الشرعي ما عاد سمعنا تفجيرات ولا عاد سمعنا إرهاب، سلمت مساجدنا، نقاط التفتيش، لأن الحية عرف رأسها، ضرب رأس الحية وامس سل السيف، بل لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتها سيف، فلا إله إلا الله توحيد لا شرك، محمد رسول الله سنة لا خرافة ولا بدعة، والسيف قوة البيان والحق والقرآن أو قوة السنان والسيف والسلطان. فسلوا على أنتم يقام حد خير من أن تمطروا 40 صباح. كيف 81 حد من قضاة بشريعة الله يخافون الله حكموا في الدماء. ما سمعنا شيء من الثناء في ذكر هذا وما يحصل في بعض البلدان لا يساوي ذرة عندما حصل هنا. لماذا؟ لأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة، إنما يبغضون المملكة العربية السعودية، يبغضون بلاد التوحيد، يبغضون آل سعود، يبغضون علماءكم، يبغضون هذه البلاد. لماذا؟ لأنهم دعوات حزبية بأمور شركية بدعية غاضها لا إله إلا الله. نحن تحت هذه الراية، غايتنا واضحة في رايتنا، نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل من هو على ثرى المملكة العربية السعودية من مواطن أو مقيم نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يغيظ الأعداء لا يفرح. ولا ماذا يريدون من المملكة؟ الكعبة منذ بناها إبراهيم ما نالت توسعة كهذه التوسعة التي فيها. رسول الله مسجده منذ بني ما نالت توسعة كهذه التوسعة. القرآن انتشر في الدنيا والترجمة المعاني بكل اللغات. ماذا يريدون من المملكة العربية السعودية؟ نحن نعيش بحبوحة من الأمن والأمان والاستقرار، يريدون أن يشعروا عندنا الفتن. فأرسلوا لهم، تبين من خلفهم ويؤزهم أزا من دول الكفر وأهل الباطل، تبينت أمورهم فهم لا يستحون على اليوتيوب على الفيسبوك، على تويتر، على هذه الوسائل، كلها فضائحهم قد ظهرت، فتبين أنهم أعداء العلانية إخوان السريرة مع الرافضة، مع العلمانية، مع الليبرالية، مع اليهودية، مع كل شيء، حتى مع غلاة الصوفية. فضحتهم تلك التسجيلات. من كان يظن يوم من الأيام على طاولة واحدة يجلس عزمي بشارة عضو الكنيسة الإسرائيلي نصراني الديانة وبجواره علم من الأعلام ورمز من الرموز ينظرون للمظاهرات والتكفير والعبث في بلاد الإسلام ويريدونها في المملكة العربية السعودية في ملتقى وأكاديمية التغيير ملتقى النهضة؟ من كان يظن هذا؟ حتى يأتي من يثير هذه الأشياء، فعندما تلبس الأمور يلبس على الناس المفاهيم الصحيحة، فيرون أن المنزل الذي لا يطيع أبناءه أبوهم يكون حال بيتهم فوضى، فكيف بالمجتمع عندما لا ينقاد لولاة أمره؟ سموها الفوضى الخلاقة. والخوارج والتكفير والتفجير والعبث سموها الربيع العربي. الربيع مورق ومزهر، ومورق ومزهر، ليس حريق وشنار ودمار ونار وهلاك وخراب للأخضر واليابس. انتهكت فيه الأعراض واستحلت الدماء والأموال وذهبت الضروريات الخمس، فلا جمعة ولا جماعة، وزالت العقول بما هي فيه. يقتل الرجل أخاه وأمه وأباه، هذا الذي فجر في المسجد، وهذا الذي ذبح أمه، وهذا الذي ذبح والد عمه، وهذا في نقطة التفتيش، هذا استيقظ الصباح ثم ذهب وفعل فعلته، أم جلسات خلوات ومضات إيحاءات تنبيهات جلسات استراحات مخيمات تنفير تحذير تكفير تفجير، خطوات حتى وصل إلى هذا الأمر، ليس يوم وليل حتى أتى لهم. فيغيظهم عندما نحذر الناس منهم ومن أفكارهم ومن نتاجهم الخبيث. ولذلك واجب على كل طالب علم أن يحذر نفسه ويحذر أهله ومجتمعه من هذا الشر، كفانا الله شرهم. نعم.
وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف.
إذن هذا رد عام مجمل، بعدين في رد تفصيلي. الرد المجمل يعني تقول اسمع، أنت لا تقول استغيث بغير الله ولا تدعو، أنا اللي أعرفه أن الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، خلاص. فما تأتي تقول لا بس يعني هناك مسألة في الشفاعة، هناك مسألة، هذا رد مجمل. فالرد المجمل هو الأمور الكلية اللي ما فيها خلاف. تأتي في الجوانب الجزئية، هذا في الرد التفصيلي ناقش تقريبا 17 شبهة، وأنتم طلاب علم، ولذلك تجدها فمن كلامنا فإذا قال معناه شبهة، فنقول معناه الرد على الشبهة، هذا في سياقه في هذا، لأن ما أظن أننا نختم هذا الكتاب في يوم واحد، وليس من حق العلم أن نسرد متنا كاملا في جلسة واحدة. فرق بين عرض وبين شرح. العرض العلمي ممكن تقرأ كتب فكعرضة للبخاري عرضة، أما الشرح فليس من حق هذا، هذا قرأناه على الشيخ من باز سنة كاملة هذا الكتاب. فجر كل خميس نقرأ جزء ويعلق عليه ويشرحه، فتأتي تقول أنا أقرأه في يوم ونشرحه، ما أعطى. بل حتى الطالب الذي يظن أنه ختم كتاب غشيته، ما ضبط هذا، هذا مو ضبط، هذا عرض. لكن أنا أذكر في المقدمة وفي الأمور التفصيلية التي أتى فيها هذا نبينها، وإن شاء الله حتى بعد المغرب يكون لنا بيان. انتهت هذه ولا باقي شيء؟ الرد المجمل خلصنا منه ولا
باقي شوي؟
باقي في الرد المجمل، عطنا إياه.
قال رحمه الله: ما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
هذه سمات أهل الزيغ، هذه سماتهم وهذه صفاتهم، والحذر والتحذير منهم بالبيان والحجة. ففرق من كان على هوى ومن كان على هدى. هذا وبالله التوفيق، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وصلنا إلى صفحة رقم كم؟
17.
نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.